لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
في مرة كنا واقفين في مطعم عنده اشتراكاته وعنده اشتراكاته اللي هو بيبيعها عنده 70 اشتراك وإحنا عندنا يعني مئات. هو بيحاول يوزع 70 اشتراك اللي عنده في ساعة ونص وإحنا في خلال 30 دقيقة طلعنا المئات.
أوكي.
كان عندنا الأعلى ريكورد مندوب خد 50 وجبة في تريب واحدة.
تعاملون مع الموضوع كمنصة اشتراكات ولا كتطبيق توصيل؟
عدد الوجبات اللي وصلناها بنجاح.
حلو، فأنتم أقرب لتطبيق التوصيل من نتفليكس.
بالضبط.
يلا حيوم، اليوم نستضيف محمد الزلباني مؤسس تطبيق ديلي ميلز. ديلي ميلز تصور في ناس كثير يعرفونه بحكم أنه بدأ في 2018 يستهدف حل مشكلة غداء العمل، بمعنى أنه بدال ما تصير كل يوم في الدوام والظهر تفكر متى أطلب وش أطلب، المندوب بدق علي إذا جاء وقعد أوصف له ما إلى ذلك، هو خلاص أنك تشترك اشتراك أسبوع أسبوعين شهر وتختار وجباتك مقدمة، تدفع المبلغ مقدمة، كل شيء يصير بشكل سلس ويجي سواق واحد هو اللي يوصل لك الأكل كل يوم وما إلى ذلك، فيسهل لك موضوع التعامل مع غداء العمل. بس ديلي ميلز بدأ فيها في 2018، ما كان تطبيق قديم، فبدأ فترة كان فيها منافسة كبيرة وما زالت هي اليوم بين تطبيقات التوصيل. فبنسولف اليوم عن كيف تحقق من الفكرة هذه وجدواها أن الناس فعلا يبغون يشتركون في تطبيق توصيل يوصل طلباتهم المطاعم، يختلف تقريبا عن اشتراكات الدايت اللي منتشر من زمان من سنوات. شغلة ثانية، كيف يحل التحديات اللي يواجهها في موضوع أول شيء تجهيز الوجبات مع المطاعم وأيضا التوصيل مع السواقين، بحكم أن السواقين فعليا السواق الواحد يشيل عدد كبير من الوجبات للعمل اللي بيوصل لهم في مكتب واحد أو في مكاتب متجاورة، فكيف يحكم العملية هذه أول شيء عند السواق وعند المطعم وعند العملاء بحيث أنه يتأكد أنه الأكل يوصل بأسرع وقت ممكن وأيضا بأفضل جودة ممكنة، كيف نموذج العمل حقهم وكيف تعاملهم مع المطاعم لأنه يختلف عن تطبيقات التوصيل اللي بالعادة تأخذ نسبة من كل وجبة، وأيضا بنتكلم عن نموذج الاشتراكات ككل وش أبرز التحديات اللي مروا فيها. موضوع المدفوعات، الناس أغلبهم ما عندهم كريدت كارد فما ينخصم المبلغ حق الاشتراك من بطاقاتهم تلقائيا، فكيف يتعاملون مع هذا الموضوع، كيف يتعاملون مع الناس اللي يتصور في عدد كبير منهم اللي يملون من أنهم يلتزمون بأكل معين، الناس اللي ببساطة مو دائما في نفس المكان صار الحين يشتغلون عن بعد مرة عن بعد مرة في المكتب وما إلى ذلك. فبنتكلم في أشياء كثير لها علاقة في نموذج العمل هذا اللي هو الاشتراك مع المطاعم لتوصيل الوجبات اليومية، ابتداء من تجربته كيمكن بتلاحظون أول ضيف مصري عنده في البودكاست انولد وتربى في السعودية، فابتداء من سالفته كرائد أعمال مصري في السعودية وانطباعات رواد الأعمال المصريين عن السعودية وليش يستهدفونها كسوق يبون يتوسعون له، فأترككم الآن مع الحلقة. حياك الله محمد.
الله يحييك.
أنا الصديق المشترك بيننا اللي يعني اقترح علي الاستضافة يقول أنك عمدة الانتربنورز المصريين أو رواد الأعمال المصريين في السعودية، وش قصة الموضوع هذا؟
والله يعني إحنا تقريبا يعني بدأنا الستارت اب بتاعتنا هنا في الرياض، وده شيء مش مألوف قوي إنك يعني مقيم مصري تطلق ستارت اب في الرياض. فإحنا من أول ما بدأنا ومرينا بالرحلة دي ورحلة ديلي ميلز إن أنت تشوفها من صفر للإطلاق للتوسع لما بعده، فيعني الحمد لله يعني بدأنا مشهورين بالجزئية دي.
بس ما سماك عمدة لأنه في رابط بينك وبين المصريين في الخصوص.
والله أنا بطبعي يعني بحب أساعد رواد الأعمال وحاول أنشر خبراتي للحاجات البسيطة اللي بمر بيها في الأيام بتوعنا مع أي حد محتاج المساعدة دي، فكان كل ما حد بتجيله فكرة عايز ينفذ حاجة عايز يتوسع في حاجة عايز يعمل حاجة أنا مريت بيها قبل كده، بتواصل معه وببدأ ان انا احاول اساعده في ده، واحدة واحدة بدأت تنتشر الموضوع، واحدة واحدة ناس كتير بدأت تسأل ازاي ممكن اعمل ده ازاي ممكن اعمل ده ازاي ممكن.
قصتك من المصريين من مصر مهتمين في السوق السعودي؟
صحيح.
حلو، فانت مولود وعايش هنا ولا؟
انا طفولتي كلها كانت هنا في الرياض، وبعدين نزلت الجامعة درست الهندسة وبعدها كده درست سكولرشيب في أمريكا Entrepreneurship and Innovation، يعني أول مرة أسمع ريادة أعمال وEntrepreneurship كانت هناك. ولما تخرجت قررت أن أنا هبدأ Startup، هبدأ Business. جربت بعض التجارب، وبعد كده لما جيت الرياض كنت بأكسباند بتوسع في شركة أخرى.
شركة كانت ولا؟
كانت شركتي. كانت شركتي.
فلك خبرة في تأسيس الشركات قبل ديلي ميلز.
بالضبط، كانت حاجة في الميتافيرس.
قبل من ذيك الأيام.
بالضبط.
من كم سنة؟
ده كانت 2016.
انت سابق مارك زكربرغ وقتها.
ايوه ساعتها كانت الفيرتشوال رياليتي، بس الان ده بقى فيها اسامي اخرى. احنا كان دايما عندنا ازمه في المكتب، في ان احنا كل يوم عندنا تحدي هناكل ايه، كل يوم عندنا المشكله دي في كل الاماكن اللي كنت فيها. واحنا في الرياض جالنا فكره وقلنا طيب هل ممكن حد يحل المشكله دي؟ هل ممكن حد، ازاي لحد دلوقتي مفيش حد ممكن يحل أزمة الغداء في الشغل في العمل؟
أزمة التفكير في الغداء بقى.
أزمة التفكير في الغداء في العمل.
أنا قبل ما أدخل على أزمة التفكير في الغداء ودي أخذ معك بس يعني أفهم أكثر وش مهتمين فيه مصريين عادة في السوق السعودي. أكيد يجيك استفسارات كثيرة وكيف نسوي كذا وش رايك في كذا وش رايك كذا، وش اللي عادة يعني يلفت انتباههم للسوق السعودي؟
هو أنت لو سمعت كل اللي في الإيكو سيستم حاليا، هو في سوقين، في أكبر سوقين في الوطن العربي، سوق مصر وسوق السعودية. وسوق السعودية من الأسواق الواعدة جدا من حيث التكنولوجي أدابشن، حيث التطورات اللي انت شايفها خلال الخمس سنين اللي فات. لو تشوف السعودية من خمس سنين والسعودية دلوقتي، تطورات رهيبة بسرعة رهيبة جدا.
تبني الحلول التكنولوجيا والإنترنت
بالضبط والقدرة الشرائية وكل ده. ومن جهة تانية برضو مصر فيها التالنت وفيها الأكوزيشنز وفيها جزء كبير من لو انت زي ما بيقولك لو انت going for volume، ده السوق اللي انت
تروح تستهدف عدد كبير من الناس.
عدد كبير من الناس والتيكت صغيرة، هو ده السوق لو انت جاي المملكة. انت كستارت اب بحد ذاتك محتاج تكون في اكبر دولتين في السوق.
صحيح، في نشوف شركات كثير الحين بدوا يتوسعوا في دولتين. صحيح، في اسواق ثانيه حتى يعني ممكن مثلا يقول لك انا بروح البحرين او الامارات اجرب فكره موضوع التوسع حكم انها اسواق اصغر، بعدين بنطلق بعدين مصر، او العكس انه انا في مصر بعدين بروح البحرين. صحيح، بعدين ابدا السعوديه.
لا لا، هو السعوديه من اقوى الاسواق في الحته التقنيه بالذات. وانت لو موجود هتلاقي واضح من الارقام، واضح من كل حاجه، ان كل الشركات اللي في الامارات جايه للمملكه، وشركات كتيره من اللي في مصر عايزه تيجي السعوديه، وده مثبت بالارقام.
هو شوف يعني الحراك هذا اللي صاير في المنظومه بشكل عام قاعد يستفيد منه الكل.
صحيح،
يعني كنا نتكلم قبل اللقاء مثلا صار في شركات كثيره سعوديه تاسس فرق تقنيه في مصر مثلا.
صحيح،
فاستفاد ناس كثير في مصر من الحراك اللي قاعد يصير.
بالزبط،
في السعوديه.
بالزبط،
حتى بدوا الشركات السعوديه اسسون شركات في ابو ظبي، فشركه طلعت شركات كثيره ابو ظبي هي اصلا بالاصل شركات سعوديه.
أكيد.
او شركات
اكيد
منطقه. فجميل ان تشوف الجميع قاعد يستفيد في ال
بالضبط. وده مبدا الايكو سيستم. انت كده بدات تبني منظومه رياده اعمال بدات تنضج وتكبر. انت لو زي ما بقول لك برده من خمس سنين، او لو كنت تشوف تيجي تقارن منظومه رياده الاعمال ساعتها والان، فرق شاسع، فرق رهيب. فرق في حجم عدد الاموال المتاحه انك تاخدها كستارت اب، عدد الستارت ابس، الافكار في حد ذاتها بدات تتطور وبدات تكبر وبدات تاخد حاجات تقنيه اكتر، وانت تقدر تقول ان عندك منظومه متكامله.
وش الفكره، وش اللي صاير عندكم؟ كان انت عايش هنا بيننا يعني معنا، بس اكيد عندك تصور عن وش اللي صاير في مصر، وش اللي خلى في تحرك كبير تجاه التبني، مو بتبني، خلينا نقول تحرك كبير تجاه البرمجه واتجاه التطوير، التطبيقات، التطوير. في مبرمجين كثير فجاه طلعوا في السنوات الماضيه في مصر. يعني أول كنت أسمع مثلا إذا تبغى مبرمجين أسمع عن مثلا الهند، طبعا بشكل تقليدي تسمع عن أول يمكن أوكرانيا قبل ما تصير المشاكل، تسمع عن ممكن الأردن، ممكن تسمع عن بس مصر فجأة، وتغزة كان غزة كان فيها كثير مبرمجين تعملوا معهم من شركات محلية. مصر في السنوات الماضية ما شاء الله فيها انطلاق بشكل كبير في التخصص هذا، فوش اللي صاير؟
أتوقع الدعم في الموضوع في التعليم عموما، ان بقى في شركات، في جامعات كتيره بتطلع مبرمجين، سواء في القاهره سواء في باقي المحافظات. وطبعا السلف ليرنينج، احنا ممكن نكون من البرمجه واحدة من أقوى عشان تبقى مبرمج السيلف ليرنينج هو الأساس يعني أنت تبدأ تتعلم، لأن التطورات مهما كانت منظومة التعليم لا يمكن تتوافق مع سرعة اللي بيحصل في البرمجة في عالم البرمجة. فكونك بدأت الثقافة دي تنتشر إن إحنا نتعلم ونشوف يوتيوب ونشوف برامج أونلاين إن إحنا ندرب نفسنا على البرمجة ونجرب، ده خلى فيه حراك وخلى فيه مواهب كتير في الحتة دي. بس من ناحية تانية برضو في مواهب كتير بتسافر يعني بيوصلوا لليفل معين، فبدأنا نشوف عجز برضو نوعا ما، يعني زي ما في كمية كبيرة من الناس اللي داخلة المجال البرمجة في عجز في الطبقة اللي هي بقت سينيور، لأن هي بتتخطف حرفيا.
يعني هذا مشكلة، يعني حتى في السعودية مرينا نفس الموضوع هذا، وما زلنا نتصور أي اليوم اللي عدد كبير من الجونيورز والناس المبتدئين يكونوا موجودين ويدخلون في المجال يتحمسون فيه، عدد قليل أقل منهم طبعا يتحول إلى سينير أو شخص خبرة أكبر، بعدين جزء منهم يروح أما شركات خارجية ولا يبدأ يأسس بزنس وما إلى ذلك، يبدأ عدد بسيط نسبيا يعني هو اللي تتحارب عليه الشركات
أو يفتح شركة
بالضبط بس تتحارب عليه الشركات فترتفع الأسعار، فيبدأ الناس يقولون أوكي يمكن ما أبغى أجيب مبرمج سعودي، أبغى أروح أجيب مبرمج من برا، أو أخلي السعودي بس مثلا CTO أو الرئيس التنفيذي للتقنية سعودي والباقيين بحاول أجيبهم من برا مثلا. فأحس في مصر برضه نفس التوجه، الحين الأسعار بدت أو الرواتب بدت ترتفع، وبدأوا الناس يقولون أوكي يمكن أجيب المصريين أخليهم هم التيم القوي اللي عندي السينيورز أو الناس اللي عندهم خبرة، وأحاول أجيب جنسيات ثانية من دول.
هو تحدي إدارة الفرق التقنية ده تحدي كبير جدا، ويعني
تحدي عالمي
عالمي هو ده على كل الشركات، وكله بيحاول يحل بطرق ما. يعني احنا الفريق بتاعنا انا فخور بيه جدا، يعني تعبنا كتير عشان نوصل له، كون ان الفريق بيبقى شغوف بحاجه وبيشتغل عليها وبيحاول يطور فيها، وكمان فيها جانب كمان البعد، هو شغال على خدمه بتقام في بلد اخر، فلازم نوعا ما نحاول ان احنا ننقل له الصوره وننقل له الرؤيه وننقل له ازاي العميل اللي بيحتك بالمنتج اللي انت عامله ده مبسوط زعلان متضايق، كل ده احنا اشتغلنا عليه من اول يوم، والحمد لله شايف ان احنا بناخد فيه نتائج كويسه.
يعني من تجربه ممكن المبرمج المصري ما يتخيل كيف يتصرف المستخدم السعودي، فتجي بعض الطلبات من الفريق الاداري في الرياض مثلا مثلك مثلا قد يعتبرها غريبه او غير منطقيه، او زي لو العكس لو انت تبغى تستهدف شيء للعميل المصري في أشياء تحسها مو منطقية يا أخي، لكن تكتشف إنه لا يختلف، ترى دولة ثانية تصرفات ثانية.
صحيح صحيح، بس الـ في أدوات كتيرة بدأت تساعد دلوقتي في الموضوع ده، كل من بعد برضو حتى كوفيد كل ما له علاقة بالريموت بدأ يتحرك بقوة، تقدر تعمل انترفيوهات بشكل واضح اونلاين وتعرف رد فعل الناس،
ادوات تساعد في العمل عن بعد
بالضبط، تساعدك على العمل عن بعد، تساعدك انك تفهم احتياجات العميل عن بعد، تساعدك تفهم تحركاته واستخدامه للتطبيق واستخدامه لكل حاجه عن بعد، وتقدر ان انت بس تتاكد ان مدى استجابه الناس للتغيرات اللي انت بتعملها في التطبيق يعني بشكل او باخر. يعني
حلو، خلينا نرجع طيب الموضوع بدايتك او تاسيسك الديلي ميل، انت بديت في 2018 قلت لي
بداية 2018
بديت في عز التطبيقات التوصيل والمنافس حقتها وما إلى ذلك، وش القيمة وقت يعني وقتها ممكن تتصور أنه خلاص إذا أنا أبغى أكل في الدوام بطلب من تطبيق توصيل، فوش القيمة اللي كنت تفكر أو اللي خلنا نأخذها من جهة ثانية، وش الفجوة اللي كنت تحاول تسدها
صحيح
في السوق اللي تعتقد أن ديلي ميلز تقدم فيها؟
إحنا كان في حاجتين، إحنا كنا عندنا يعني إحنا عايزين نحل مشكلة الغداء في العمل دي يوميا، أنا يوميا بشكل يومي أكيد هاكل، ويوميا نوعا ما مش محتاج إن أنا كل يوم أقعد أطلب، مش محتاج كل يوم أنتظر المندوب يجي لي ويروح ووصف له العنوان ووصف له المكان وكذا. ومن ناحية تانية إحنا كنا شغوفين بالأكل، شغوفين بالبزنس، وشغوفين بالتقنية.
الله ما ذبحنا الأشياء
بالضبط، فقلنا خلينا نجرب. إحنا أنت تعرف إحنا أطلقنا ديلي ميز في تقريبا 48 ساعة
كيف.
أول نسخة من ديلي ميز، أول نسخة وتاني نسخة بعد 3 أسابيع، فده ده حاجة تانية.
أول نسخة من تطبيق ولا من البزنس؟
أول نسخة من البزنس. إحنا قررنا قلنا إيه، طيب إزاي ما حدش حل مشكلة الاشتراكات دي، إزاي أنا عايز أكل غدا يعني ما يأثرش عليها في شغلي واشترك مرة واحدة خلاص.
بس ما كنت تشوف اشتراكات بدون بالنسبة في شركات الاشتراكات الأكل الصحي؟
إحنا ما كناش عايزين نعمل دايت، إحنا كنا عايزين نعمل غداء عمل لذيذ مقاس بالكالوريز. يعني ده كانت البداية, وده كان احنا ما كناش عايزين انك تشيل هم الغدا, ما كناش عنديك غدا يأثر على شغلك. وعملنا جوجل فورم بسيطة جدا, قلنا مثلا اسمك, اسم الشركة, تاكل الحد, تاكل الاثنين, تاكل الثلاث, تاكل الاربع, تاكل الخميس.
اوكي.
ونزلنا من المطاعم اللي احنا بنحبها الصحية, قلنا احسن ثلاث وجبات في عند ده واحسن ثلاث وجبات عند ده, وحطناهم في الجوجل فورم.
فأنت سويت النموذج على جوجل.
نعم, بالضبط.
وحطيته فيه كل يوم من الأيام الأسبوع الوجبات من المطاعم اخترتوها أنتم.
بالضبط.
حلو.
بالضبط.
والناس يعبون هالنموذج.
بالضبط, الناس تختار النموذج. وعملنا إعلان النموذج على جوجل فورم.
لا بس كيف نشرتوا النموذج؟
وعملنا إعلان على إنستغرام بالليل, قلنا لا تشيل هم الغداء, اشترك الآن, حطينا لينك الفورم وصورة وأعلننا بيه.
حلو.
وبدأنا نحن نوزعه على بدأنا نعلن, عملنا إعلان مول 200 ريال.
وش هدف كان؟
الهدف كان إن إحنا نثبت إن في حد مجنون ده اللي هيشترك خمس أيام ولا شهر مرة واحدة ويطلب أكله مرة واحدة.
سويت إعلان حملة متعلانية 200 ريال.
بالضبط.
كهدف صح. كم كان كم واحد تجيبه من
إحنا بنجرب. إحنا عندنا فكرة بيزنس وعايزين نجرب.
تبي تشوف فيه اهتمام فكرة الاشتراكات ولا؟
بالضبط. أوكي. بالضبط. صحينا ثاني يوم لقينا في 20 مشترك.
أوكي.
على الفورم.
سجل
بالفورم. على الفورم. ومستعدين يدفعوا. و
كيف عرفنا مستعدين يدفعوا؟
يعني احنا كاتبين السعر.
كاتبين
السعر. أوكي. كاتبين كل حاجه. وشركات غريبه, يعني شركات مشهوره, بنتكلم في بنوك مشهوره وشركات مشهوره وخلاص. طب ايه نعمل ايه؟ احنا صار في وجبات, في ناس عايزه تتغدى اليوم. ايه اللي نعمله؟ خدنا السياره, نزلنا, رحنا جبنا الاكل.
بس كيف خدت منهم فلوس؟
خدنا منهم, خدنا الوجبات, دفعنا بنجبنا الفلوس الوجبات.
حلو.
احنا ما تعقدناش اصلا من المطاعم, يعني اشترينا
النموذج. انت الحين اخذت, طلبت منه كانه يلتزم باشتراك معين, يحط رقمه ويحط التفاصيل كلها.
حلو. ورحنا استلمنا كاش.
حلو. فاخذتوا الوجبات هذه وسلمتوها للعملاء.
بالضبط, خدناها الفلوس كده من دفعنا الفلوس بنجبنا, ورحنا خدنا فلوس من العملاء كاش.
حلو.
فده كان فاليديشن بالنسبه لنا.
بس ال 20 عميل.
بس ال 20 عميل في اليومين دول.
حلو.
فبالنسبه لنا كان ده ايه ده في سوق, في 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 سوق للموضوع ده. احنا ما عملناش اي حاجه تقريبا, وفي ناس اشتركت من شركات كبيره. فده معناه ان احنا بالنسبه لنا ده احلى فاليديشن, يعني احلى تحقق ان في سوق. طبعا كان معانا الكوفاوندر عبد الرحمن, هو السي تي او. هو قررنا نعمل النموذج الثاني بقى من ديلي ميلز, تطبيق. في خلال اسبوعين طلعناه, اشترينا كود جاهز لتطبيقات التوصيل. طبعا ساعتها زي ما انت بتقول كان في منافسة وفي تطبيقات توصيل كتير موجودة وكده, بس كان في كلونز بقى. فهو نزله وعدل عليه, قال
يسمونه وات ليبل, اللي تشتري شيء جاهز.
بالظبط, تشتري كود جاهز من تطبيق توصيل, وكان معاه اب سواق حتى. وقال خلاص انا مبرمج, دخل عدل عليه, بدل ما هو تطلب تختار الاكل من مطاعم, هو مطعم واحد او يعني المطاعم اللي احنا متعاقد معاها, بس خمس اوردرات او 20 اوردر
بس. من تذكر من وين شريتوا الكود؟
من كود كانيون.
كود كانيون. من المنصات دي اللي فيها,
المنصة اللي فيها كود قابل للبيع.
أوكي.
ده طبعا كانت اول نسخه. يعني دلوقتي الحمد لله عندنا التكنولوجي
كود كانيون كامل. يتابع الاوديو جنجل ودي مدري وش, عندهم 70 موقع يبيع لك قوالب اي شيء تبغاه في حياتك.
بالضبط. بالضبط. خدنا واحد منهم. بس دي طريقه تطلق شركه في اسبوعين. يعني انت متخيل حجم يعني الوقت اللي انت وفرته بس عشان
اطلاق المشروع. انا ندي بس ركز على النقطه هذه. كان اجراء سويته يعتبر شيء بسيط جدا, ولكن الاغلب ما يسويه. الاغلب يفكر يلا اروح اجي اسوي كون لي فريق برمجي واسوي تطبيق واشتغل عليه وما ادري ايش, بعدين بالاخير يطلع يفشل ولا
صحيح.
ما يكون بنا بشكل صحيح.
وبنشوف قصص كثير
زي كذا. ودي اركز على النقطه هذه, لان كثير يسمعون ويحسون انه بسيط اقدر اسويه, بس متاكد مليون بالميه 90% اللي يقول اقدر اسويه وقت الجد بيقول لا لا لحظه استنى خليني اطلع لي تطبيق حلو, خليني اجيب. ما ينفع اطلع كذا يا اخي نموذج بسوي عليه شركه, ما يصير.
المؤسس بتاع لينكد ان كان قال لك لو مش محرج وانت بتطلق اول نسخه يبقى انت تاخرت.
هي
لازم تطلع محرج.
بس صدقني في التطبيق صعب الواحد يجي كذا كبرياء وخوفه من الناس وذا. قل لا ابغى اقعد شهر اسوي الشعار حق البزنس حق.
بالضبط. وهذا ده البتاع, وتلاقي نفسك بتضيع وقت كتير, وتلاقي نفسك تعمل شعار وما يعجبكش, وتعمل براندنج, وبعدين تعمل كذا, وبعدين تلاقي المشكلة اللي بيقع فيها بعض الناس في الحتة دي هي الأعذار. انت خلي السوق هو اللي يقولك. يعني انا ما كانش عندي مشكلة ان انا انزل الفورم وما حدش يشترك خلاص ما خلاص فكرة وراحت، بس خلصتها في يوم، عرفت في يوم ان هي الفكرة ملهاش سوق. بس كونك بس اول نسخة دي نزلتها والناس تفاعلت معها، ددك ادك انطباع انك يلا كمل في اللي بعده.
صح، نزلت التطبيق يعني عرفت انه في احتياج.
بالضبط بالضبط. ولما عملنا التطبيق ونزلناه ولقينا بدات يحصل تحميلات وبدات الناس تشترك وبدات الناس يجي لنا طلبات، انت بدأ تخيل ان انت بتروح المستثمر ما معكش حاجه خالص، تقول له عندي فكره تطبيق اشتراكات، هيقعد يقول لك طب مين قال لك ان في حد هيشترك، مين قال لك كذا كذا كذا،
في هانجر ستيشن بيجهز
وزي هتنافس الاقوياء ومعهم ملايين.
بس تيجي تقول له شوف عنده مشتركين،
تيجي تقول له انا جربت كذا وكذا مشتركين، تخيل لما اخد التمويل بتاعك واكبر الموضوع كم العائد اللي هيجي لك وكم الشركه هتكبر وكم هنأسس. فرق شاسع، انت بتشيل مخاطره كبيره قوي من هل المشروع هيشتغل ولا لا، ليه ازاي هنكبر المشروع وازاي هنطوره. وده سهل تطبيقه في حاجات، ممكن تيجي في حاجات زي الفينتك، انت عندك ريجوليشنز معينه ممكن تحكمك، عندك حاجات معينه ممكن تخليك تحاول تعمل حاجات اخرى عشان تتحقق من السوق. بس في اغلب الافكار اللي بنسمعها لا، انت ممكن تبدا فورا بحاجه بسيطه جدا تديك تحقق من السوق وتقدر انت تجيب عليها تمويل او ان انت تبدا.
والله حتى الفنتك يعني نشوف في شركات يبدون، مو منطق انك تروح تحاول انك تدخل في البيئه التجريبيه او الساند بوكس وتحاول انك تبذل فلوس وجهد ووقت على شيء انت ما انت متاكد منه، فممكن تبدا بشكل بدائي جدا. وما ابي اضرب امثله على شركات في السوق اليوم عشان ما ندخل مشاكل، بس في شركات بدوا بدون اي ترخيص بدون اي شيء، على الرغم من معرفتهم أنه فيه تراخيص يحتاجونه، بس قالوا والله بنجرب نتحقق أول بشكل بسيط.
صحيح،
مش الموضوع دخلنا في الساند بوكس.
بالضبط بالضبط. وهي دي مركزي. هي دي هو ده الفرق ما بين الكوربريت أو ما بين اللي أنت لازم تعمل خطة 3 سنين أمام 5 سنين وما بين ريادة الأعمال والستارت أبس. هو ده السرعة، فكرة مبدأ. صح. السرعة، مبدأ أن أنت تطلق حاجة بسرعة، تبدأ تجرب تنزل السوق، تطلق حاجة تانية، تطلق تالتة تروعة، وتبدأ أن أنت تكبر في الموضوع لحد ما تبدا ان انت تبقى عندك ماركت شير قوي.
وغير كذا حتى شفت من المشرعين على الاقل من الكلام اللي اسمه من الشركات الناشئه انه حتى لما يكتشفون انك طحت في خطا لانك قاعد تجرب شيء بيعطونك مساحه تجرب شوي.
أوكي.
بس ومهله تصحح وضعك يعني ما راح ما حد بيجيك فجاه كذا يضربك يلا غرامه وانتهينا. يمكن في جهات اقصى من جهات اخرى، لكن اجمالا في استيعاب للاحتياج وجود خلينا نقول المرونه والسرعه وما
ده من افضل الحاجات من افضل الحاجات في المرحله الحاليه في رياده الاعمال في التشريع. مبدأ ان انت مبدأ ان الجهات بتسمع، الجهات بتشوف ايه اللي ممكن نعمله، الجهات بتدي فترات تصحيحية، الجهات احنا طالما في رؤية واحدة ان احنا عايزين ننجح رواد الاعمال والشركات، خلاص كل حاجة بقى بتتحل في اتجاه الرؤية.
جميل. موضوع السواقين، انا لاحظت مثلا من الاشياء المميزة عندكم في ديلي ميلز انه السواق نفسه هو اللي قاعد يوصل لك كل بالزبط. يوم أتصور هذه كان محاولة منكم في حل مشكلة أنه كل يوم أتصل ويجين سواق. هل في البداية كان السائق عندكم في بداية تأسيس الشركة هو يعني شخص استقدمته ولا انقلت كفالته عندكم وصار فول تايم معكم يوصل الطلبات ولا اشتغلت مع فريلانسرز ولا؟
لا لا، احنا اشتغلنا مع فريلانسرز، احنا متابعين مبدأ
زي تطبيقات
التوصيل
شخص مستقل،
تطبيقات التوصيل اشخاص مستقلين. اللي احنا بنحاول نعمله مميز ان احنا بنحاول نحدد لكل مندوب منطقة. احنا بنحاول نجيب اللوجيستيات بتاعت الشيبينج بتاع الإيكوميرس في صناعة الأكل. اللي بيحصل انت بتطلع لك منيو، فالمنيو دي محددة مسبقا، المنيو دي بتطلع مخصصا للمكان اللي انت فيه. على أساس المنيو دي احنا بنعين سواق أو 2 أو 3 أو أكتر حسب حجم الطلبات في المنطقة، هو اللي يجي بيبقى عارف المكان ده وعارف الشركة دي كل يوم بيجي له وكل يوم بيروح للمطعم يستلم المطعم.
أنت قصدك إلى اليوم تعاملوا مع مستقلين؟
اليوم نتعامل مع مستقلين.
بس كيف نفس المستقل هذا كل مواظب كل الشهر قاعد يرجع في نفس الوقت ونفس ال...
الريتنشن عالي عندنا في المندوبين، وإحنا بنحاول نتعاقد معهم بشكل أسبوعي. هو لو مسك المنطقة دي أسبوع، مسك المكان ده أسبوع، هو كده. وبالنسبة له إحنا بنعتبر راتب، إحنا بنحسبه بالشيفت أيا كان عدد الطلبات.
حلو.
فهو بالنسبة له ده راتب إضافي، حتى لو هو يعني هو فريلانسر، هو بيجي له الطلبات على التطبيق، بس هو عارف ان هو بيلتزم بالمكان ده، بيلتزم بالشركة دي، وعارف ان هو كل يوم بيجي فترة الغداء يستلم الاكل يوديه للشركة يروح يشتغل تطبيقات اخرى.
حلو، خلنا نستوعب، خلنا ناخذها حبه حبه. انتم من اليوم، من بدايه تلميذ اليوم نفس النموذج مع المعادي؟
صحيح.
اللي هو انا على الشفت الواحد كم ساعه الشفت؟
الشفت 9 ساعات تقريبا.
3 ساعات بس؟
بس
اوكي، فثلاث ساعات تشتغل 3 ساعات في اليوم لمده كم اسبوع؟ تعاقد اسبوعي ولا؟
تعاقد اسبوعي بس هو بيكمل الشهر كله.
هل في سبب كان اسبوعي بدل شهري؟
لا لا ما فيش،
تحاسبوا على الشفت، خلال الشفت هذا يروح يعرف كل يوم وش المطاعم اللي بياخذ منها
بالضبط،
ومين العملاء اللي بيودي عندهم
بالضبط. وفي الاغلب الوقت بيبقى الشركات هي نفس الشركات، حتى في بعض الهيئات كنا بندي بنعين لهم مندوبين معاهم التصريح، فبيبقى التطبيق الوحيد اللي بيدخل جوه الهيئه عشان المندوب معاه تصريح.
كيف ترتب الموضوع هذا
مع الاتش ار في الشركه؟
بس قصدي هل تتابعون مثلا في السيستم عندكم؟
بالزبط.
اللي يروحون، لان الحين كل العميل لما يجي يسجل، الناس اللي ما قد استخدموا ديلي ميلز لما يسجل حتى اسم الشركه والدور
بالضبط. احنا السيستم بشكل اوتوماتيك اصلا هو مبرمج ان هو الطلبات اللي بتيجي في المكان ده بتيجي للسواق اللي كان بيوصل الاسبوع الماضي، يعني حلو. دي بشكل اوتوماتيك هي بتتم، ولو السواق غير لسبب ما احنا بنعدله ان هو يكون هو ده السواق اللي معاه الترخيص. فاحنا بنيين النموذج كله على الراحه، على الكونفينينس. احنا بنحاول اي حاجه نعملها تكون في توجه الكونفينينس للعميل. لو هو المندوب بيجي لك كل يوم ده في هدف الكونفينينس، احنا ده بنستيك ليه، وهو ده اللي احنا حاطينه في النموذج معاه. ان انت تختار الوجبه، تختار مره واحده ل10 وجبات، تختار مره واحده ل20 وجبه بتاعت الشهر وتريح دماغك، هو ده اللي احنا بنحاول نبنيه.
خلني اركز شوي على جانب السائقين لانه مثير للاهتمام بالنسبه لي كشخص اشتغل في القطاع. فالسواق الان بالنسبه له عائد شفت 3 ساعات يعتبر افضل من تطبيقات التوصيل؟
اكيد اكيد. هو في تطبيق التوصيل الواحد هو بيعمل مثلا نقله 2-3. احنا شركه واحده ممكن يودي المتوسط عندنا حاليا 14 وجبه للشفت للتريب.
اوف. فأنت من خلال يعني لأنك قاعد تجمع العملاء في بالزبط. مشوار واحد
بالزبط.
فتقل عليك تكلفة التوصيل
بالزبط.
وبالتالي تقدر تعطي السواق مبلغ أعلى
بالضبط. يعني اللي بيروح مجمع الشركات ده مع 5 وجبات في الدور ده، 5 وجبات في الشركة دي، يسلم دول ويسلم دول خلاص،
فتكلفة التوصيل أقل.
تكلفة التوصيل أقل جدا.
مقابل بالمقابل تطبيقات التوصيل اللي ما عندهم خلفية يحسبون تكلفة التوصيل على الطلب الواحد لكل عميل، لانه السواق فعليا بيروح ياخذ طلب ويوصل بعدين ياخذ طلب ثاني ويوصل بعدين ياخذ طلب ثالث. في تطبيقات طبعا تحاول تحلها انها تحاول بطريقه اليه تسند اكثر من طلب للسواق.
طبعا الاوبتمايزيشن مهما يحصل موجود، وده كويس. والشركات بتعمل كده طبعا بيأثر معاها في الربحيه بتاعت السواق، بس احنا مهما تعمل ممكن توصل. كان عندنا الاعلى ريكورد مندوب خد 50 وجبه في تريب واحده ومستمرة، يعني مش مرة واحدة، يعني كانت مستمرة. ودي كانت بالنسبة لنا أعلى نقطة ربحية. يعني أنت بتتكلم من المندوب شيفت واحد بيروح يوصل 50 وجبة
بس. تصور يعني معناتها تكلفة السائق بالنسبة لكم عكس تطبيقات التوصيل لا تشكل مشكلة بالنسبة لكم.
صحيح.
بس هل يعني هذا بالمقابل لو اكتشفتوا في سائقين يوصلون وجبة واحدة ولا وجبتين، تحاولون تبذلون جهد إضافي تسويقيا على أساس تزيدون
ده بيحصل. والألجوريزم نفسه ما بيسمحش بده. يعني هو بيلاقي إن هو مثلا هو طالع بوجبة واحدة، فبيديله طلع وجبة واحدة ممكن يديله 3 وجبات بس أبعد شوية، 5 وجبات أو أبعد شوية، يحاول يزود له وجبات في النطاق لكنها مش في نفس المبنى.
حلو.
فممكن يعدي على مكان، ينزل على مكان اللي بعده، وبعدين المكان اللي بعده.
فالسيستم عندكم آليا يحاول يزيد الاستفادة من السواق الواحد.
بالضبط بالضبط. أو بيريكومند إنه هو خلاص هو ده اكتفينا عدد السواقين، ما نزودش سواقين تاني. بس إحنا دايما بنحاول نسيب باكاب لل يعني لو أنت عندك عدد سواقين معين وخلاص وهم طالعين في الطرق بتوعهم، وأحد الطرق حصل فيه مشكلة، ممكن ننقل من اللي عنده وجبة واحدة ده ننقله يروح ياخد يساعد أو يدعم سواق آخر. فده بيحصل بشكل
يعني موضوع أنه على الرغم من الكفاءة العالية في التشغيل أنك السواق الواحد يشيل 20 وجبة، إلا أنه في مخاطر كبيرة
أكيد.
جداً
أكيد.
أن السواق إذا تعطل هذا في 20 عميل تعطل الآن.
صحيح.
مش عميل
صحيح.
واحد. فهذا أنت قلت لي أحد الحلول أنه في أحد يروح ياخذ.
بالضبط بالضبط. ده أحد الحلول اللي احنا بنيناها على الموضوع ده، وكل أن الريسك أعلى شوية من تأثير على سيارة واحدة، مش طلب واحد، ده 20 طلب. فده مخلينا شوية بنحاول نبقى في السيف سايد.
هل في إجراءات أخرى تسوونها عشان تقللون المخاطرة في الموضوع هذا ولا؟
احنا طبعا من ناحية تانية لازم بنتعامل مع العميل بشكل convenient برضو اللي هو المندوب بنبلغه بدري إن حصل واحد اثنين ثلاثة، هل حابب تأجل وجبتك، هل حابب نرسل لك وجبة. بتوصل أحيانا إحنا بنطلب له من تطبيق آخر يعني اللي هو نقول طيب إحنا العملاء دول مميزين عندنا، طب يلا نطلب لهم من تطبيق آخر وجبة
تعويض
تعويض أو وجبة أخرى أو كده ونبعته له يروح. وإحنا همنا إن العميل ده هيتغدى. هل انت ديلي ميلز انت اشتركت هنا علشان تضمن الغداء بتاعك وتريح بالك لمدة شهر؟
انا تخيلت انه ممكن مثلا تحطون حد اعلى للسائقين. عندكم حد اعلى اليوم ولا
حد اعلى لعدد السائقين
ولا طلبات للسائق الواحد؟
بدأنا نحطها لما لقينا ان الموضوع ممكن يعني عدد اكتر من السائقين لو عنده وجبات اكتر تعمل ريسك اعلى. يعني مش شرط ربحيه الماكسيمم، احنا
يعني لازم توازن الموضوع
لازم توازن الموضوع بالمخاطره بتاعته. بس يعني انت محتاج، احنا بنحاول دايما نقول ان اليونت ايكونومكس بتاعتنا هيلثير ذان اني اذر اب.
حلو، هذا ما راح ترجم من انك ايكونومكس صراحه لانه باضيع معك في ترجمه. بس قصدكم انه يعني تحقق ربحيه على الطلب الواحد
يكون
اعلى من التطبيقات الاخرى بحكم التكلفه قليله للطلب. بس يمكن من الملاحظات اللي لاحظتها انه لو في نفس المنطقه وفي نفس الشركه اللي تطلب، واحد طلع عنده اشتراك صحي واحد عنده اشتراك نوع اخر، يجون سواقين. وش ليش مفرق؟
احنا بدأنا نعملها علشان لما لقينا ان بعض يعني محتاجين مطاعم اكتر تشتغل على نفس الشركه، فبدأنا ان احنا نثبت، هم متثبتين الاثنين، بس ده بيروح منطقه يجيب من مطاعم تانية، وده بيروح لنفس المطاعم يعني مطاعم زون واحد ومطاعم زون اثنين يعني. فده علشان نوفر مطاعم اكتر لنفس المكان او نفس الشركه وباقات اكتر. بس ده السبب الرئيسي يعني، هو ان احنا كان بتجيلنا شويه كلام ان احنا انتوا محتاجين مطاعم اكتر، محتاجين تضيفوا المطعم ده احسن، محتاجين تضيفوا حتى طلب انك يكون عندك اكل صحي واكل مش صحي. برضو بدأنا كده قلنا خلاص خلينا نجرب ونعملها معامله زون اخرى ونحط المطاعم دي ونضيفها، بحيث ان انت كشركه تقدر تطلبها بس هيجيلك مندوب تاني، نفس المندوب متثبت بس مندوب تاني لأنه هو بيستلم من مكان أبعد، وإحنا مش عايزين إن المندوب يتحرك كتير علشان برضو كواليتي فود. إحنا عايزين الأكل يعني جودة الأكل، إحنا عايزين المطعم السواق لما يتحرك من المطعم وما هو معاه أكل الوجبات اللي معاه يروح للشركة على طول. لو خليناه شوية إن هو يروح لمطعم أبعد بكتير من المطعم
الأولاني
ممكن يأثر على الأكل. فبدأنا إن إحنا نقسمها شوية عشان نوفر خيارات أكتر للعملاء.
هل اختلافكم عن تطبيقات التوصيل الأخرى يعني أنه عندكم إجراءات تدريب إضافية للسائقين بحكم أنه أنتم تستهدفون أنكم توصلون لتجربة العميل ما يتدخل فيما يتكلم فيها مع السواق، أن السواق يجي للشركة ويحط
هي ممكن إحنا بنعمل ده أكتر بالتقنية وأكتر بالتطبيق نفسه بتاع المندوب. إحنا عندنا تقريبا نفس التدريب الستاندرد في أي تطبيق. بس زي ما انت بتقول احنا بنحاول نبني التجربه كامله من اول المندوب، من اول الاكل نفسه لتجربه العميل على التطبيق على الكونفينينت والراحه يعني.
حلو. طب نجي للجانب الاخر اللي هو موضوع الشركات، بما ان جبنا سيرته تكلمنا طبعا عن موضوع العرض، خلينا نتكلم اللي هم السائقين، خلينا نتكلم عن الطلب الان. الطلبات اللي تجي للسواقين هذول، الناس العملاء الان تنظروا يعني تشوفونهم بشكل شركات اكثر من انتم توصلون برضه توصلون للبيوت صح؟
بدانا بعد كورونا
استهدافكم الشركات عشان تحلون المشكله الاساسيه اللي هو موضوع الغداء شو اسمه الغداء اللي في المكتب. فكيف كنتوا تستفيدون من المعلومات هذه حقت انه العميل يسجل ويحط اسم الشركه حقته؟ يعني وش استخداماتكم لها؟ هل انكم مثلا اذا العميل سجل من شركه معينه تروحون تحاولون تروجون لموظفين اخرين في الشركه هذه عن طريق الاتش ار، ولا انه يعني وش الافكار اللي كنتوا تطبقونها عشان تستفيدون من
احنا اول فتره العميل. هو طبعا كون ان العميل نفسه في الشركه الهدف الرئيسي فيه ان هو يقول لزمايله ويبقى فيه طلبات اكتر في مكان واحد عن البيت طبعا.
فكيف كنت تحفزون الشيء هذا؟
احنا في البدايه كنا بنسوق بشكل واضح وصريح ان احنا انت عن طريق الانستغرام والسوشيال ميديا ان انت موظف في الشركه اطلب من ديلي ميلز. فده البي تو سي الدايركت المباشر يعني مننا للعميل اللي هو الموظف اللي جوه الشركة. وده فضلنا عليه فترة طويلة وكانت الناس بتجيب بعضها يعني هو موظف اشترك عجب الموضوع قال لزمايله وزمايله اشتركوا وهكذا. بدأت شركات تقول لنا طيب موظفينا بيحبوكوا ادونا خصم للشركة واحنا هنوزعه على كل الشركة هنوزعه على الايميل بتاع الاتش ار هنوزعه ونبدأ ان احنا ندخل موظفين هم اشتركوا بس ادونا خصم للموظفين. فده بدأت شانل من قناة تسويق اللي هي البي تو بي ان احنا نبدأ نتعامل مع الشركات بشكل مباشر ان انتوا ازاي ندي خصم افضل لموظفينكم وانتوا تروجوا لنا جوه الشركة بشكل مباشر يعني.
متمثلة في قسم الموارد البشرية غالبا
بالضبط. اللير القاعدة بقى او المرحلة اللي بعدها كانت ان طيب احنا هنغطي جزء من اكل الموظفين بتوعنا احنا كشركة انتوا خلوهم ياكلوا بسعر ثابت او حتى ببلاش هو يدخل عام مش ببلاش متغطى من الشركة وإحنا كشركة
يعني أنا كموظف أي جيني وجبات مجانا من ديلي ميلز وشركتي تكون دافعة
بالضبط
في شركات وان كده
في شركات بدأت في الفترة الأخيرة تبدأ تعمل ده نوع من تحفيز للموظفين ونوع أن أنت الموظف لو هو بينزل يأكل بعيد هو بس نص ساعة رايح وبعدين يقعد ويأكل ويرجع وعلى ما يفوق من الأكل اللي أكله يعني أنت كشركة كإتش آر بتلاقي أنك حليت المشكله دي موظف لا راح ولا جه وخلاص كل وجبته ورجع للشغل نوعا ما فده بالنسبه لك وانت غطيت له تكلفه الغداء بتاعته كده كده هتتغدى في الدوام فدي بتبقى محفزه للشركات
كتير يعني هو محفز مساحه زي ما ذكرت انهم يجلسون موظف في المكتب
بالضبط
يعني عارف ما يبون الخير امزح هذا ماخذين فكره اني زعلان عليهم
بس بتاكل مجانا
لا لا اكيد لا فكره جيده صراحه الحفظ الانتاجيه لانه فعلا موضوع يعني بدايه من التفكير انك تفكر في الوجبه وبعدين تطلع او انك حتى تنتظر
احنا المرحله الجايه دي برضو في البرودكت رود ماب في خطه المنتج الجايه ان انت يعني زي شركات الاشتراك ان انت تسيب بس الكريدت كارد وتقول بس انت بتحب ايه وما بتحبش ايه وخلاص انت اكلك جاي مدى الحياه مش لازم تشترك اصلا يعني هو انت اشتراكك ساري لحد ما طول ما انت تقول ان انا بقى مش عايز ومن البرودكت رود ماب برضو ان احنا نقرا ان انت اذا كنت مش في المكتب او غايب او مش موجود ما نرسلش وجبتك اليوم ده ونأجلها اليوم اخر ده حاجات كتير احنا بنحلم فيها كلها هدفها ان انت لا تشيل هم الاكل بتاعك
يعني بجيك على النقطه هذه حقيقه الالتزام اللي انا بالنسبه لي سببت مشكله مع التطبيقات عموما حقت الاشتراك بس موضوع بس نرجع لموضوع الشركات فانت تستفيد من معرفة الشركة فإنك تزيد برضو قاعدة عملائك اللي موجودين في الشركة هذه وبرضو ترفع كفاءة السائقين عندكم للشركات قلنا اللي مثلا تخيل في موظف واحد في الشركة جاء في شركة في منطقة معزولة طلب اشترك معاكم وصار بس في سواق يوصل له هو لوحده كل يوم
صحيح
هذا وش تسوي معه
احنا عندنا حلين احنا اما المنطقه دي احنا عارفين ان هي فيها شركات فاحنا بنستثمر في المنطقه كده كده ممكن عادي نخسر علشان بس هو يروح يوصلها بس مش ده اللي بيحصل عاده اللي بيحصل عاده ايه ان هو بيكون في اغلب الوقت جنبه او في نفس الشارع او في نفس الحي في شركه تانية فيها موظفين فهو بس بيسلم الشركه دي وبعدين يروح يسلم الشركه دي وكل ما زادت كل ما استقلت الشركه بذاتها بسواقها فاحنا ما بنعتمدش بس ان هو مبنى واحد احنا بنعتمد على الاريا كلها السواق رايحه المنطقه كلها السواق رايحه فعادي جدا ان احنا نقبل اشتراك في واحد في شركه هو كده كده هيعدى عليه بس هيكون عدى على شركه تانية فيها 5-6 افراد وبعدين عدى على الراجل ده
فهل معناته انكم تركزون اكثر على المناطق اللي فيها مكاتب اكثر
اكيد اكيد هو بطريقه اورجانيك اصلا بتحصل احنا عندنا لما بنبص على الخريطه كده خريطه الطلبات في عندنا منطقه كده ومنطقه كده واضحه فيها الكثافه العاليه وفي مناطق متفرقات كتيره احنا بنستثمر فيها عشان تكبر مع الوقت وتزيد يعني
هل هذا كان جزء من ال ما ادري شلون ترجمها بس الجو تو ماركت استراتيجي في البدايه انكم تطلقون الخدمه انكم تقولون بنركز على الاماكن اللي فيها كثافه يعني بكثافة من ناحية عدد المكاتب
ده حقيقي هو جزء كبير منها ان احنا هو تركيزنا كله على المكاتب بس الرياض ما شاء الله يعني متفرقة وواسعة والعمليات في الرياض مميزة جدا احنا بنقول في ميزة تنافسية للي بيفهم لوجيستكس التعاون مع الرياض كتوصيل وكلوجيستك كتطبيقات اللي بيعرف يتعامل فيها بيعدي خصوصا
اللي يعرف شو سوي يعني.
أسئلة والله يعني ممكن يعني مثلا إحنا عندنا هنا الأغلبية سيارات مثلا دي تتفاجئ بيها يعني مصر التفصيل نسبة الأكبر دبابات وأكشلي ودبي كمان يعني فتبدأ تتفاجئ كده تفاصيل السيارات ليها دينامكس مختلفة والركنات وهيقف فين وازاي أصلا تنبورد السواقين
بسياراتهم لأنه يأخذ وقت أطول الاستلام من المطعم
بالضبط وبالتالي برضو سيارات التكلفة أعلى نسبيا فازاي هتتعامل مع التكلفة دي ففي تحديات معينة في حتة اللوجيستكس في الرياض بتبقى مميزة جدا لأي شركة بتعرف أنها تتعامل معها يعني. وبس
حلو فالآن قلت لي عملائكم من كانوا مكاتب توسعتوا أيضا للعملاء الأفراد أذكر إذا ماني غلطان كانت في فترة كورونا صح؟
بالضبط
أي فلأن المكاتب قفرت فجأة فأتصور هذه كانت ضربة مؤلمة
مكتب يعني. آه فترة كورونا كانت من أصعب أيام حياتي يعني دي كانت فترة صعبة جدا أنت فجأة في يوم بالذات أن أنت عارف اللي هو أنت شهر اتنين ده إحنا كنا على وشك نقفل جولة استثمارية كبيرة وعلى وشك أن إحنا في أعلى أيام طلباتنا بتزيد وبتضاعف تقريبا كل أسبوع ويعني في قمة الايه النمو زي ما بيقولوا وفجأة المكاتب وكنا ساعتها لحد وقتها 100% مكاتب لو جه بيت والمندوب راح بيبلغ أنه هو بيت علشان نعتذر له ونرجع له فلوس واعتذار وكل حاجة
فكان 100% بيت لأنه ما كنت بتروح البيوت لأنه يمكن المكاتب الأكثر كفاءة في التوصيل والأسهل التوسع حتى
بالضبط بالضبط ففجأة في خلال يوم كل الناس قعدت في البيت فيش مكاتب في كله رجع بيته فجأة في وباء عالمي هنعمل إيه الناس كلها كانت بتقول تطبيقات التفصيل ما شاء الله هتعلى وكده بس احنا بنوصل مكاتب فيعني تحس انك مبسوط ومش مبسوط كده فكان تحدي شديد جدا وكان لازم ان احنا نقعد تقريبا ما كناش بننام الفتره دي خالص وكان لازم نغير حاجات بسرعه رهيبه
وتصور الكفاءه قلت بحكم انه صرت زي تطبيقات التوصيل الثانيه اللي احتاج اخلي السواقين
يعني لا احنا 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 عنا اطلقنا مبادرات بسرعة رهيبة يعني في مبادرة كانت بتاعت المقاضي مثلا فاكر في أزمة كان في أزمة وسط كورونا في المقاضي والناس والناس تقدر تروح وتجيب مستلزمات البيت وكده في خلال 24 ساعة كنا عملنا شراكة مع واحد من أكبر الريتيلرز أكبر المحلات الهايبر ماركت اللي هنا وعملنا سلة مقاضي تجيلك لحد عندك في في البيت وبعدها أطلقنا مشروع منتج من أحد المنتجات اللي لسه معنا لحد دلوقتي كملنا فيه اللي هو المنتج اليوم الكامل انت خلاص انت قاعد في البيت غداك فطار غداء عشاء كله يجي لك بشكل واحد
بس وانا قطع كلامك يعني بعيد انه سويته في كورونا تحديدا بعدها انت كملت طبعا على البيوت
سبنا المنتج اللي شغال من البيوت قفلنا طبعا المقاضي لان هي مش بتاعتنا احنا كنا بنحاول نخدم
بس توصيل الوجبات
قدر الامكان توصيل الوجبات ما مجرد رجوع المكاتب واحده واحده بدانا ان احنا نرجع وعي على تاني زي الاول بكتير وفي شهر اغسطس كنا عملنا فول ريكفري يعني
إيه بس رجعتوا فقط مكاتب انه استمريتوا في بيوت حسب
سبنا منتج البيوت يعني سبنا منتج البيوت بتاع الدايت وبقى عندنا منتجين رئيسيتين غداء العمل في الشركات ولو عايز تخس او عايز دايت او عايز شكل ما ده في منتج تاني يوم كامل بيجي لك اكل كله فبقى عندنا منتجين منتج ده اتولد في كورونا ولقينا فيه بوتنشال وفيه نمو فسيبنا سايبينه شغال والمنتج الرئيسي بتاعنا اللي هو الغداء العمل هو ده رجع تاني فول باور يعني.
حلو بس انت الحين كنت مشتغل على نموذج معين على تعاقد معين مع السائقين يضمن كفاءه عاليه للديلي ميلز ربحيه يعني عاليه نسبيه
صحيح
بقى التوصيل السواق يصير اكثر طلب كيف قدرت تطبقه على المنازل
احنا عرفنا نطبق جزء منه بتاع ان الالجوريثم نفسه بيقدر يعمل اوبتمايزيشن هو يعني احنا بنيه على اوبتمايزيشن معين يشتغل على السيستم نفسه يشتغل على نفسه على المكاتب على الاصعب اللي هو الغداء فلما بدانا نطبقه على بس البيوت والكده كان بشكل اسهل وطبعا غيرنا شويه حاجات في التعامل مع السائقين بحيث ان انت ازاي هتبقى فتره توصيلك اطول شويه بحيث ان انت نوع الاكل معين تعاقدنا مع شركات كبيره في حته الدايت بس وبدانا ان احنا نشغله كمنتج منفصل
بس استمر ان السواق ياخذ المجموعه في منطقه معينه
بالظبط
عشان اوصله مو زي تطبيقات
التوصيل مش بس تطلب أكلة واحدة وكده ولا زال اشتراك زي لازم تشترك أسبوعي أو شهري علشان يجي لك الوجبات
حلو ننتقل على موضوع المطاعم أكيد. أو التعاقد معهم الحين كيف الآلية في العمل المنطوع؟ هذا سؤال أبغى أسألك من سنتين على كذا. يعني هل المطعم يجهز لكم كل الوجبات قبل ما يجي السواق؟ بعدين يعني كلكم كورنر كذا خاص بكم في وجبات ديلي ميلز؟
ده حقيقي. ولا ده كيف حقيقي. بيحصل حاجة شبه كده. طبعا المطاعم مستفيدة بشكل كبير جدا من الحجم الطلبات اللي بيجيله مرة واحدة. هو التطبيق بيجيله طلب 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 ده أي حاجة تاني. إحنا بنروح نقول له بكرة عندك 100 طلب دجاج كاري، 200 طلب لحم، 300 طلب ساندويتش مثلا. فهو بيبدأ وفي نفس الفترة بيبدأ يشغل الستاف ان هو يبدأ يحضر الطلبات دي.
حلو.
احنا عندنا معاه تعاقد معين وتدريب معين بنعمله معاه ان هو ازاي يسلمنا الطلبات. هو بيجي له حجم الاوردرات بشكل مجمع. فده عشان يشتغل معاه في المطبخ في الطبق. بالنسبة له بنسهل عليه عملية طلب جدا. هو خلاص هو عارف انه هيطلع 100 وجبه من الصنف الفلاني، 200 وجبه من الصنف الفلاني، 300 وجبه من الصنف الفلاني.
حلو. وانتم في اوقات معينه مع العملاء متفقين بتوصلكم الوجبات؟
والعميل بيختار العميل اللي هو المحدد في التطبيق، واحنا المندوبين بيروحوا للمطبخ يستلموا الطلبات بتاعته.
فنجهز كلها دفعه واحده.
فهو بيجهزها على دفعات. طبعا هو مش بيروح للمندوب واحد، بيروح له كذا مندوب. فبيبدأ ان هو يطلع دفعات المندوب الفلاني جايه، دفعات المندوب اللي
هل بعده. هل الدفعات مرتبطه؟ فلو انتم عندكم خيارات العميل اختار مثلا الغداء متى يبغى
بالضبط، بس هي
الاغلبيه واحده. اوكي. ففي كم خيار العميل الواحد يختار الغداء؟
بيختار يعني معك من حد 11 لحد واحده، بتختار ما بينهم يعني.
وقتين ولا كم؟ بس هل وقتين معناته المطعم يطلع لك دفعتين ولا يتقسم دفعاتك؟
دفعات.
هذه لها علاقة في محاولة الحفاظ على الجودة عشان ما يصير فيه تكدس.
بالضبط، عشان ما يحصلش تكدس، ده أول حاجة. تاني حاجة علشان في مندوب هياخد الوجبة ويوصلها قريب في نفس الحي بتاع المطعم، في مندوب تاني هيروح للمكان أبعد شوية، فالدفعة دي بتطلع قبل الدفعة دي وهكذا
يعني. وبس أتصور أنه ما زال يعني في فترة انتظار أطول للتوصيل مقارنة باللي يطلب الوحدة والفرد، صح؟
أكيد أكيد،
لأنه بينتظر الباتش حقه يخلص كاملا إلى ما
لا بس هو بيخلص برضه بالبلك يعني. هو مش بيخلص طلب طلب ويشوف الطلب مين اللي محتاجه وكده زي التطبيقات التانية. لا، هو بيخلص بلك ويبدأ أنه هو يقول دي وجبات الدجاج كلها، دي وجبات الكذا كلها، دي وجبات الكذا كلها، وبيعمل زي سورتينج سريع. وبيجي المندوب يقول، المندوب حتى نفسه عنده طريقة مختلفة للاستلام الوجبات. هو بيجي يقول أنا عايز 3 من ده و4 من ده و5 من ده، ويستلمهم ويمشي.
أوكي.
احنا كان عندنا انفستمنت شديد في موضوع اللوجيستكس والاوبريشنز بتاعت المطاعم بالذات يعني. الناس بتتفاجئ ان احنا في مره كنا واقفين في مطعم عنده اشتراكاته، هو عنده اشتراكاته اللي هو بيبيعها، عنده 70 اشتراك واحنا عندنا يعني مئات. هو بيحاول يوزع ال70 اشتراك اللي عنده في ساعه ونص، واحنا في خلال 30 دقيقه طلعنا المئات.
اوكي.
من نفس المطعم.
وش الفرق بينكم؟
الآلية. هو ورقة وقلم، والعميل اكس طالب واحدة من دي واثنين من دي وثلاثة من دي واربعة، والعميل ده هيروح مع مين، وده هو بيتعامل بالورقة والقلم. واحنا بنستخدم التقنية. هو الراجل بيخش، انا معايا 3 وجبات من ده، 4 وجبات ده، 5 وجبات ده، استلم 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 وامشي، انا معايا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. فالكل العملية عندنا بتبقى اسرع بكتير مع المطعم. ومبدأ الكميات ده بيخلي المطاعم نفسها تدينا أسعار منافسة جدا.
أنتم طبعا تشتغلون زي تطبيق التوصيل، تاخذون من النسبة، صح؟
احنا بناخد فلات ريت،
مبلغ ثابت.
مبلغ ثابت
على كل وجبة؟
للوجبة. لا، بناخد، هو بيسعر لنا الوجبة بمبلغ ثابت. هو الوجبة أنا هديها لك بالمبلغ ده، هي سعرها في المنيو 40 ريال، هديها لك 20.
انت تحط ربحك فوقها يعني.
وانا احط ربحي فوق.
ما تاخذ نسبة من الوجبة؟
لا.
فتاخذ انت سعر منافس لانك تشتغل
بلك
بكميات كبيره.
بالزبط.
الوجبات.
بالزبط.
النموذج العمل حقكم، العمل باشتراكات وبكميات كبيره وما الى ذلك، هل يحدكم في المطاعم اللي تختارون تشتغلون معها؟ انكم مثلا تقولون احتاج اشتغل مع مطعم تكون كفاءه فيه عاليه، طريقه تحضير الوجبات عندهم سريعه، كذا كذا كذا، على اساس اني اقدر.
اكيد اكيد. بس من جهه تانية احنا بنقدر نتحكم ده تقنيا يعني. هو من جهة تانية احنا بنيجي عند المطعم اللي احنا عارفين ان هو دي اقصى كفاءته 200 وجبة غدا، بنديله الحد ده في التطبيق وخلاص. هو مجرد ما يوصل ال 200 طلب بيتشال من العميل، ما بيقدرش يشوفه.
بس العميل يكون طلبه قبل.
ما هو ده قبل برضه. هو المنيو اللي انت بتشوفها محددة مسبقا، وانت لو انت شفت المطعم ده يبقى هو لسه باقي في احنا ممكن ندي فوركاست المطعم شهر قدام لان العملاء كلهم طلبوا شهر قدام.
طيب فانت كله هذا توقعاتنا اللي بصير
بالضبط
يعني. بس هل معناتها لو المطعم كفاءته مثلا 100 وجبه غدا انه يقدر يحضرها في الظهر وانت معطيه توقع انه ترى في 50 وجبه غدا انا مأمنها لك تجي من ديلي ميلز، هل معناته لو جاه طلبات زياده من تطبيقات التوصيل ما راح يستلمها؟
لا هو لو جاء له طلبات تانية بيستلمها، بس هو من عندنا احنا حسب كفاءتك بنقدر نتحكم فيها يعني حسب.
بس خليني اجيك اياها بجهه ثانيه، هل ممكن الحملات التسويقيه اللي سواء تطبيقات التوصيل مع المطاعم اللي برضو مشتركه عندكم تاثر على اداء المطعم معكم؟
ما شفناش حتى الان يعني، احنا ما شفناش حتى الان، خصوصا المطاعم اصلا تقدر تقول انها زي بتقفل التطبيقات التانية عشان تشتغل معاها من حجم الضغط بتاعنا، وفي نفس الوقت هو بيبقى مبسوط جدا من الكميه اللي جايه طالعه واحده باتري يعني استخدام احسن للمطبخ، وجبات ممكن تارجت اليوم كله طلع بس من ديلي ميلز،
دخل مضمون،
دخل مضمون وفوركاستد يعني هو محضره من قبلها، حتى لما يبدا يجيب المواد الخام بتاعه المطعم بيبقى جايبها بزياده عشان عارف، فجايب فيها سعر احسن عشان عارف ان هو خلاص متباع مضمون لديلي ميلز الوجبات دي.
بس اختياركم المطاعم يكون مبني على ايش؟ لانه الاحظ عندكم مطاعم احيانا يمكن ما تكون اول شيء يجي في بالي لو ابغى اسوي اشتراك مطاعم مثلا.
اوكي،
فحسستني انه في معايير عندكم داخليه بناء عليها تختارون المطاعم اللي تقدمونها في الاشتراكات.
هو اكيد معيار الكفاءه ده وان المطعم يقدر المطبخ يقدر يشيل كميات اكبر ده موجود. شويه بنعمل تجارب مع المطابخ السحابيه، الموديل النموذج بتاع عملها بيبقى متناسب معنا شويه ان هو يقدر يضيف حاجات اكبر، براندات اكل اكتر في نفس الاشتراك. وعنده مساحه كبيره تسمح ان هو يطلع اكل اكبر
او كميات اكبر من اكل.
بالظبط. فده ممكن يكون عامل. العامل التاني انت بتطلب من انهي مكان، اللي بيطلب من شمال الرياض غير اللي بيطلب من شرق الرياض غير اللي بيطلب من الوسط، كل واحد بيخدم عليه مطاعم معينه يعني.
وكيف تعرف وش الشيء اللي بيقبله عليه الناس؟
الارقام.
لا قصدي انه من ناحيه انه يمكن في
احنا
في خيارات يبونها بس ما هي عندكم.
صحيح، احنا من اول يوم ودي كانت اعتقد ميزه كانت رهيبه عندنا، ان احنا عندنا اداه دايما بتسمع العميل يقدر يتكلم معنا فورا، ممكن يتكلم معنا مباشر. وكان يقدر ان هو بشكل مباشر يقول لنا المطعم ده احنا محتاجينه، المطعم ده سيء، المطعم ده كويس، المطعم ده قيموه، المطعم ده خدوا المطاعم دول، في اونرز مطاعم نفسهم ملاك المطاعم بيخشوا يقولوا لنا يا جماعه احنا عايزين ندخل معاكم بالشكل ده. فده احنا كنا بنسمع العميل وبنسمع الفيدباك بتاعه وبنسمع هو رايه ايه في المطعم الموجود، رايه ايه في الوجبه الموجوده وتقييم الوجبه اللي بيظهر له بشكل يومي، كل ان احنا بنسمع ده بشكل مستمر وبنطور عليه، هو ده اللي فرق معانا جدا في في جودة الأكل نفسه يعني.
يمكن هذه برضو نفس القنوات اللي يستخدمونها اللي هو ممكن الدعم الفني، ممكن بالزبط. كذا السوشيال ميديا هو اللي برضو خلاكم تفتحون موضوع الكيتو وتفتحون موضوع
بالضبط. احنا من اول يوم احنا متقدمين، انا اول تقريبا 6 شهور كنت بوصل بنفسي خط الشرق ده، انا عارفه حافظ العملاء اللي فيه. كنا بنوصل وكنا بنسمع للعملاء يعني التفاصيل البسيطة اللي ممكن تفرق معاهم في حياتهم اليومية يعني. فاحنا من اول يوم احنا بنسمع العملاء بيقولوا ايه، من اول كل بشكل دوري بنشوف تقييم الوجبات ايه، واي وجبات تقييمها اقل، مش بنقول ان هو تقييمها سيء، لا اقل من الواو بنبدا ان احنا نشيلها ونحط وجبات تانية. وبنحاول ان احنا نعمل ده بشكل مستمر، زي ما بيقول لك الايه، التطوير بسيط على مدى طويل يعمل معاك فرق جبار. فاحنا المنيو بشكل مستمر، نشيل وجبه، نحسن وجبه، نطور وجبه، نكلم المطعم نقول له على فكره انت كنت ممتاز في الوجبه دي بس الوجبه دي فيها مشكله عندك، يا تغيرها يا تصلحها يا تعمل حاجه. وده بشكل مستمر جدا هو اللي بيدعم اي منيو ويخليها اقوى يعني.
هل هالشيء ادى انه مثلا المطعم يغير في احد وجباته بس عشان تصير متوائمه مع النموذج حقته؟
طبعا، ده بشكل تاني كمان، في مطاعم بتعمل براندز جوه المطعم تانية علشان يبقى معانا، وفي مطاعم تانية بتعمل منيو ريسيبيز معانا.
يكون شيء سهل التحضير، سريع ولذيذ بنفس الوقت، اساس كده يقدر يسويها بباتش او خدم بكميات كبيره.
بالضبط، احنا شغالين مع برضو السعودي كيترينج، السعودي ايرلاينز كيترينج، شغالين معهم بنبني معهم براندز اصلا. يعني هو
السعودية للتموين هذه
بالضبط، هم دخلوا معنا كشريك استراتيجي ومبداش نشتغل سوا على ان احنا نساعدهم يعملوا براندز تطلع من عندهم وتكون موجوده في السوق بشكل مباشر. يعني هو ده احد القوى اللي عندنا، ان احنا نقدر نقول العملاء بتحب تاكل ايه، العملاء عندنا فوركاست لارقامهم والاماكن اللي هم بياكلوا فيها، وانت كمطعم التزم بالجوده دي، التزم بالاكل بالشكل ده، وخلاص كل الاطراف مبسوطه.
بس وش سبب محدوديه المطاعم اللي عندكم؟ هل هي انكم تحاولون تركزون على جوده
احنا بنحاول نركز على الجوده، بنحاول نركز ان احنا نقدم الافضل دايما. يعني في منيوز دلوقتي بدات منيو قائمه طعام في المطاعم، المبدا ده بدا ينتشر في مطاعم معينه، انت تلاقي صنفين افضل صنف عند المطعم وخلاص. ودايما اصلا لو احصائيا هتلاقي ان المطاعم نفسها هو عندها وجبه مشهوره جدا كل الناس بتاكلها، ولا وجبتين وثلاثه بحد اقصى، وباقي الاكل يعني محطوط في القائمه عشان يبقى محطوط. الترند ده بدأ يظهر بشكل واضح وصريح، ان انت ازاي ان المطعم يتميز بوجبات معينة والوجبات دي تعجب العملاء بشكل واضح، عن ان هو يبقى بيعمل كل حاجة في كل بكل شكل بكل نوع بكل سعر. فده بتفرق بشكل واضح. فاحنا اخدنا المبدأ ده شوية، ان احنا خلينا ناخد افضل الحاجات الخيارات الموجودة ونحطها عندنا في التطبيق ونطور عليها واحدة واحدة، وفي نفس الوقت ما نحطش للعميل خيارين، لا خليه عنده 10 ل20 خيار يقدر يختار ما بينهم من افضل الخيارات. يعني انت بتاخد افضل الخيارات وخيارات كتير، فنحاول ان احنا نوازن الموضوعين بشكل كويس. يعني وفي نفس الوقت واحنا بنوازن بين الاصناف كمان، يعني ان انت تاكل حاجه فيها رز، تاخد حاجه فيها ساندويتش، تاخد حاجه فيها كيتو، تاخد حاجه فيها دجاج، لحم، سيفود. بنحاول ان احنا في المنيو يكون عندنا الخيارات دي، بحيث ان انت تاكل اللي انت بتحبه في نفس الوقت تاخد احسن اللي موجود عند المطاعم.
حلو. من اللي تصنفون اليوم كمنافس بالنسبه لكم او كمنافسين بالنسبه لكم؟ هل هي فقط اشتراكات الدايت، او تقول والله حتى التطبيقات اللي طلعت مؤخرا؟
احنا بنقول دايما في الصناعه في الاستوميك شير، معده العميل، كل واحد بياخد شير من مادة العميل. يعني فأي يعني فده ده ده مبدأ بيقول لك ان احنا اي حد نوعا ما في الصناعة يعتبر شريك منافس غير مباشر،
اي حد ياكل العميل هذا
بالضبط. فعندك اللي بشكل مباشر اللي بيستهدف المكاتب، ده يعتبر عميل، مش ده يعتبر منافس.
ومن جهة الاشتراكات الصحية والغير
الاشتراكات الصحية احنا كنا بنعتبره منافس، بس اكتشفنا ان احنا شركاء اكتر ما احنا منافسين. صحيح كلنا بنحاول ناخد عمل بعض، بس فجأة بدأوا يبقوا معانا في التطبيق، عايزين يدخلوا معانا في التطبيق بشكل ما، ويبدأ ان هو يقدموا خدماتهم عندنا، واحنا ما عندناش مانع. احنا منصة تقنية لوجستية بتحاول ان هي تربط العملاء بالاحسن اكل موجود.
هذه يمكن لانه في فرق يمكن جوهري بينكم وبين حتى تطبيق جديد بدأ مؤخرا، اللي هو يمكن عندهم مطبخ مركزي
هم
نفسهم يطبخون الوجبات.
دايما الطبخ المركزي هيبقى فيه مشكلة معانا، احنا هيبقى شايفينها بعينينا مشكلة في الاسكلابيتي، التوسع بشكل واضح. احنا عايزين،
هذا سبب ابتعادكم عن الموضوع هذا
بالضبط. احنا عارفين ان احنا لو طبخنا هيبقى فيه ربحية جديدة جدا في الاكل، عارفين ان العملاء غالبا هتطفش، لان انت مهما تطبخ في مطبخ واحد محتاج فكرك اكتر من شيف واكتر من شكل، وعارفين ان انت المطبخ هي فترة غدا واحدة وهي منطقة جغرافية واحدة، فمهما تعمل لا يمكن تكسر قاعدة الاسكالابيتي، انت دايما هتوصل لحد وتقف، ولازم بقى تعمل مطبخ تاني وتأسس مطبخ تاني وتبدأ تكبر، فدايما هتبقى صعبة. بعكس ان انت لما تروح تتعاقد مع المطبخ ده خلاص بقى عندك 600 في اليوم، عندك 1000 في اليوم،
كبر الحجم، تدور شريك ثاني يطبخ لك
بالضبط، تقوم رايح مع اللي بعده. تخيل احنا لما يعني عايزين نتوسع في مدن تانية، بنبدأ ان احنا نروح هناك نشوف مين الاحسن في المدينة، نتعاقد معاه، نطلق التطبيق، خلاص بقينا ممتحين في المدينة،
ما تحتاج تأسس مطبخ في المدينة.
بالضبط.
حلو. ودي اتكلم اكثر برضو عن موضوع دائما جبنا طار المنافسين، عن التحديات الموجودة في نموذج الاشتراكات بشكل عام. انت ذكرت مثلا موضوع الكريدت كارد، انا عميل حتى الكريدت كارد.
انا بقول لك احنا الاستوميك شير، احنا بنحب نقول ان انا لما بستحوذ على العميل بستحوذ عليه لمده شهر، العميل ده بيتغدى عندي خلاص الشهر ده، مهما اي تطبيق تاني هيسوق له خلال الغدا في الشهر الراجل ده خلاص مستحوذ عليه زي ما بيقول.
بس انا ودي اتكلم عن اكثر من تحدي مرتبط بنموذج الاشتراكات عندك. الاول موضوع كريدت كارد، اتصور ممكن تواجهون تحديات فيها بحكم العملاء اللي معاهم كريدت كارد اصلا نسبه قليله جدا جدا تكاد لا تذكر.
صحيح.
من الناس الاغلبيه بطاقاتهم مسبقة الدفع أو تكون مرتبطة بحساباتهم البنكية،
مظبوط،
فما تقدر تسحب بشكل تلقائي منهم.
صحيح. يعني وده اللي مخلينا لسه مش مطلقين الميزة دلوقتي، احنا مستنين مدى تبدأ تشتغل في الموضوع ويكون في الريكيرينج موجود أو السحب اللي هو المستمر ده يكون موجود. مجرد ما يبقى متاح في مدى خلاص السوق ده كله هيتفتح.
أرجوكم مدى، أرجوكم أرجوكم. هذه من الأشياء اللي تعتبر من الأساطير اللي تسمع عنها بس
بالزبط.
تسمع بالزبط. عنها لي ثلاث سنين أسمعها قريبا بالزبط. استنى شوي وتصير.
كريدت كارد متاحة أن أنت تقدر تشترك وخلاص تسيب الكريدت كارد وده تمام، بس أنا متفق معاك، هو مجرد إطلاق مدى الخدمة زي دي إحنا هنكون من الأوائل اللي مفعلينها أن أنت خلاص.
هو عشان بعد أشرحها للمستمع اللي ما عنده خلفية عن الموضوع هذا، حاليا بطاقات مدى المسبقة اللي هي مسبقة الدفع بطبيعة الحال ما تقدر تخلي العميل تقول يقول لك اخصم منها تلقائيا.
بالضبط.
فعكس الكريدت كارد اللي تقدر تحجز مبلغ وإذا جاء وقت استحقاق تخصمه مثلا.
بالضبط.
في بطاقة مدى مفروض تمكن مستقبلا في مدري متى في أنها تفتح فيها هذه الميزة بحيث العميل يقدر يشترك فيها في أي منصة.
بالضبط.
وتصير تخصم تلقائيا.
والهدف الأول والأخير أن أنت تريح دماغك. تريح دماغك. كان في تجربة اجتماعية عملوها كان بيقول لك لو أنت وأصدقائك لو كل يوم بتطلعوا تتغدوا سوا، كل يوم انتوا بتقولوا مثلا يلا انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليك كذا، واحد بس هو اللي دفع، بيقول لك غيرها شويه، غير بس حاجه في المعادله ان انت خلي كل يوم واحد بس اللي يدفع للكل. فرق راحه نفسيه رهيبه. يعني صحيح البين اوف بين ان انت وجع الدفع بيجي المره واحده اعلى شويه من العادي،
تخليها لواحد
بس خليها لواحد، والواحد ده هيدفعها مره وباقي الايام هيحس ان هو بياكل مجانا.
صح. انه خلاص كانه قاعد يوفر بس فعليا قاعد يرجع.
بالضبط. فانت بنفس المبدا ده او بنفس النظريه دي ان انت تقدر انت مجرد ما تقول خلاص انا ده الاشتراك ده اكل الغدا بتاعي، انا حطيت ميزانيه اصلا للغدا دي بحد ذاتها مميزه جدا، انا خلاص وغدايا موجود كل يوم على المكتب، وغدايا من افضل المطاعم اللي انا بحبها، والغدا ده انا مشترك فيه، ولو انا مش موجود في المطعم خلاص مش هيوصل فما بتعش عليها الوجبه. لو المعادله دي اتربطت ببضاعه بشكل واضح خلاص انت مرتاح وده هدفنا.
عوده على نموذج الاشتراك، هل تواجهون مشكله في العملاء اللي يبغون يكملون معكم بس ينسون يدفعون؟
يعني احنا كنا بنحلها بسهوله ايام الكاش. احنا طبعا دلوقتي حاليا 100% اونلاين بيمنتس من بعد كوفيد. في الكاش كنا بنلاقيها وكنا بنحلها، كنا بنخليهم اوكي ما تدفعش النهارده، ادفع بكره، ادفع بعده، ادفع مع الراتب عادي.
وبياكل
مستمر الان لان كلها 100% اونلاين، ففيها شويه تحدي ان هو لازم يشترك عشان يدفع. فاحنا بنشوف البيهافير ده باكتر من طريقه، ان اغلب الطلبات بتيجي مع الراتب بشكل ما، وفي نفس الوقت لو اشتراكه خلص ممكن يقعد فتره زمنيه معينه على ما يشترك تاني. وده تحدي. ده تحدي احنا شايفينه ودايما بنحاول نسعى فيه.
اتصور تنبيهات مكالمات شيء يعني تحاولون تنشطون
بالظبط بالظبط بالظبط. من جهه تانية في عميل يعني نوع من العملاء انا مستغربهم بصراحه، يعني بيفاجئوني. العميل متواصل سنه وبلس بياكل من دريميز متواصل، فانا يعني انا نفسي ما عملتهاش يعني يعني الموضوع رهيب بصراحه.
هذه دخلنا الموضوع ثاني اللي هو مرتبط بالاشتراكات جميعا، مو بس في ديلي ميلز، اللي هو موضوع الملل من الموضوع هذا. مساله انه هي لها جانبين. الجانب الاول وهذا انا كنت اعاني منه كثير وهي سبب اللي خلاني اكنسل كل الاشتراكات، انه ما ابغى ارتبط يوميا مع شخص يجي جاء ولا ما جاء، وخاصه كان يجيني يعني احساس بالذنب لما ما اروح المكتب والوجبة تقعد تبرد برا وأنا أنتظر أحد يا جماعة أحد يأخذ الأكل.
صحيح. صحيح.
فهذا جانب، بس قد يكون الجانب الأبسط بالنسبة لي. الجانب الأصعب اللي هو مع الوقت مهما كان الأكل رائع يجيك إحساس بالملل.
صحيح.
اللي
صحيح.
خلاص يعني ما أبغى أجدد.
إحنا حاولنا مع الأولى دي إن إحنا علشان يكون كل يوم عندك مطعم جديد أو كل يوم مطعم مختلف، فأنت ما تحسش بالتانية دي شوية بالذات في اشتراك الغداء. ودي شايفين لقاها نوعا ما قبول. ان انت كل يوم بيجي لك مطعم جديد، مش كل يوم نفس الاكل او مش كل يوم نفس الشخص اللي بيعمل لك.
بس هذه جديده ما كانت اول موجوده صح؟
بدانا نطورها يعني بدانا نطورها بشده لما لقينا الفيدباك ده منتشر يعني.
ولاحظتكم يعني حاطين حتى حاجزين يوم في الاسبوع لكل مطعم.
واكتر اكتر يعني كل يوم بيبقى فيه مثلا 3 مطاعم مختلفه والثلاث مطاعم ما يتكرروش معاك تاني، طلع يفضل يجي لك مطاعم اكتر واكتر.
بس لو لاحظت اكيد لاحظت انت بس يعني مثلا كل سبت تلقى نفس المطعم
وكل بعض البقات في بعض البقات في البقه الرئيسيه غالبا مش ده اللي بيحصل. في بعض البقات اللي بنجرب فيها فبيكون عدد المطاعم قليل فممكن يتكرر كل سبت نفس المطعم. بس في البقه الرئيسيه لا، في تنوع اكتر يعني. ولو جالك نفس المطعم هيكون معاه مطعمين تانيين اخرين جداد يعني. فده الجانب ده. الجانب بتاع انك تنسى وان ده احنا همنا يعني في مميزات معينه بنحطها في التطبيق، ان انت تلغي تاجل وجبتك، تاخدها يوم تاني، تكنسل وجبتك
بس لازم قبلها بيوم
او يومها في الصباح. ده بنعمله. وغير ده احنا بنحاول دلوقتي ان احنا حتى مع الفريق التقني لما بنقعد نتكلم ازاي نحل المشكله دي. احنا عرفنا ان العملاء عندها يوم ما راحش الدوام، يوم كذا،
خاصه الحين مع العمل المبعد. انا يوم يمكن اروح يمكن ما اروح.
في افكار جميله ان شاء الله نطلعها ونعملها قريب يعني. بنحاول نعملها لها علاقه بالجيوفنس، لو انت مش موجود نوعا ما في المكتب نحذرك على الاقل، او نقول لك على فكره انت مش في المكتب، هل الوجبه لسه محتاجها او ناجلها اليوم تاني. بنحاول نعمل ده. بنحاول نعملها ممكن لو عايز تربط بالكالندر، فانت لو الكالندر لسبب ما انت مسافر او في مكان ما تبدا ان هي نوعا ما تربط مع ديلي ميلز بشكل ما. في افكار تقنيه كتير في الحته دي بنحاول نعملها. ومن جهه تانية بنحاول نوجه خدمه العملاء ان اي عميل مش موجود او مش في المكتب نحاول ان احنا ناجل وجبته او نخليها في وقت اخر. ولو الحاجات اللي احنا الانيشيتيفز المبادرات اللي احنا بنحاول نعملها، ان لو الاكل ده لسبب ما هيهدر نحاول نديه لاحد الجمعيات ونعوضك بوجبه اخرى، ونحاول ان احنا بشكل ما نحسس عميل ما نحسسوش بالذنب على الاكل اللي راح يعني. بس كل ده زي ما بقولك رؤيته ان احنا عايزين العميل مرتاح، عايزين العميل وهو موجود في المكتب وجبته موجوده، وعايزين ان احنا بشكل واضح ما نهدرش في الاكل.
هذا صراحه كانت مشكله بالنسبه لي مع الجميع يعني. اشتركت في اكثر من شركه وكنت اتنقل بينهم عشان برضه نحل المشكله الثانيه حقت الاكل المتكرر، انه خلاص تدري كل شيء كل 3 شهور بغي. الظاهر في شركات يعني يقوم البزنس حقها لانه في ناس تكون يعني يصيدون الناس المتعطشين تجرب شيء جديد، وبعد فتره الظاهر تسكر يعني ما هي قادر حتى
لا يعني لا الحمد لله احنا بنحاول نركز ان احنا ما نقربش من ده. بنحاول نركز اي لو حتى لو خدت بالك اي بين او وجع كان عندك كعميل احنا اوريدي وصلنا وشغالين عليه كفريق بنحاول نحله وازاي نطور فيه وازاي نشتغل عليه يعني. واحنا بنحاول ناخد يعني منتاليتي او عقليه ان احنا الهدف الرئيسي راحه العميل، فاحنا هنعمل كل اللي نقدره عشان نوصل له، مش ان احنا نحمي الفكره وخلاص يعني. احنا ممكن نغير اي حاجه في اي وقت تحت الهدف ده.
نموذج العمل عندكم انتم تدخلون من مبلغ الدخلون غالبا من الربح حق الوجبات نفسها صح، اللي هو يعطونكم اللي يسمونه المارك اب. المشكله الترجمه اليوم بديت اخبص فيها. فتحطون هامش فوق قيمه
العميل العميل بيدفع اشتراك ثابت. اشتراك ثابت ده بيشمل كل الوجبات اللي موجوده، بيشمل التوصيل، بيشمل الضريبه، بيشمل كل حاجه. والاشتراك الثابت ده على سعر الوجبه، ملوش اي علاقه باي ديناميك. انت يعني برضو تحت مبدا راحه العميل انت بتشترك اشتراك ثابت واحد سعر واحد واختار الاكل اللي انت عايزه. واحنا من جهه تانية بقى احنا بنتعامل بقى مع المطاعم ناخد اسعار اقل بحيث ان احنا نقدر ان احنا نحط عليها الهامش. وفي نفس الوقت نحاول نيوتلايز ونحسن في التوصيل بحيث ان احنا ناخد هامش. لو في بعض الشركات احنا لقينا ان احنا بعنا لها بسعر اقل من السعر اللي احنا عرفنا ننسقه، فيش مشكله، احنا بنتحمل. الشركات بتشيل بعضيها او الطلبات بتشيل بعض يعني.
وكل ما كثر الطلبات من موقع معين
كل ما بالضبط عندنا المنطقة دي أو المبنى ده بروفيتبل مربح، المبنى ده لسه بنستثمر فيه، مبنى المنطقة دي كلها مربحة جدا، المنطقة دي لسه بنستثمر فيها.
فتقيسونها حسب حتى على المنطقة
بالضبط.
مع المطاعم الآن هل الخصم يزيد كل ما جبتوا طلبات أكثر ولا انه اذا جبت الطلبات فوق كذا بتاخذ خصم واذا جبت الطلبات اقل كذا انت باخذ خصم ولا شلون طريقه؟
والله لا هو احنا يعني حسب الاتفاق الطبيعي انه هو خلاص بنتفق على خصم وهو ده لان النموذج مبني على حجم الطلبات نفسه. اللي بيجي لنا طلبات طبيعيه يقول لك طيب لو زودنا حجم الطلبات وزودت فرع جديد وزودت كذا هل ممكن اديكوا سعر افضل ونشغل الامور؟ ساعات بنعمل ده بشكل واضح. في مطاعم بيبقى احنا عايزين وجودها لقوتها ولاسمها وللبراند بتاعها، فاحيانا ممكن نقول له طيب خلاص هناخد على اول 100 طلب نسبه بسيطه جدا وبعد كده نتفق. فاحيانا بنعمل حاجه زي كده،
نسبه خصم قصدك؟
نسبه خصم بسيطه جدا او يعني حتى سعر الماركة بسيط جدا، ولما الطلبات تزيد عن 100 وتوصل 500 ألف في اليوم مع المطعم ده بنتفق على اسعار تانية.
وتدخلون فلوس بس من الاشتراكات ولا عندكم مصادر دخل اخرى؟
حاليا ده بس المصدر الرئيسي.
الشركات ما تعتبر بالنسبه لكم مصدر دخل في البي تو بي يعني في التعامل مع الشركات بشكل مباشر؟ ما في اي طريقه كان يدخلون فيها فلوس
يعني بشكل غير مباشر، بس هو برضو بيسبسيدايز او بيدفع قيمه الاشتراك عن الموظف يعني.
بس ما في خدمات اضافيه تقدمونها للشركات او حتى للمطاعم تدخلوا من خلالها فلوس؟
لسه تحت
الدراسه
الار ان دي تحت الريسيرش ديفلوبمنت. عرفنا ان في طرق تانية ممكن ان احنا نبدا نجيب منها مصادر دخل اخرى، بس حاليا لا، هو احنا مركزين بس على مصدر الدخل ده وهو ده اللي بنحاول نكبره ونطوره. بس في افكار كتيره لمصادر دخل تانية ممكن نعملها، وفي افكار لشراكات كتيره زي الشراكه اللي عملناها مؤخرا مع احد البنوك، ان هو ازاي ان انت ينشر ديلي ميلز كل حته في المملكه، واحنا اي حد يستخدم بطاقه البنك دي ياخد خصم مميز جدا، ما فيش الا اصحاب البنك ده ولا بياخدوه. فدي نوع من انواع تقدر تقولها التسويق المشترك. بس من جهه تانية مصادر الدخل الاخرى لسه تحت التطوير يعني.
حلو. هو على طاري التغطيه، نتكلم عن تغطيه ديلي ميلز، في كم مدينه متواجدين اليوم؟
احنا حاليا موجودين في الرياض وجده ودمام والخبر.
وش السبب انكم ما توسعتوا لاكثر من كده؟
لسه بندرس الموضوع.
هل سبب يعني كثافة المكاتب في المدن هذه ولا ما له علاقة بالموضوع؟
يعني احنا حتى الان طبعا اعلى الطلبات بتيجي في الرياض، وده شايفينه في الارقام يعني، ولسه بنحاول ان احنا المدن مش عايزين نشتت نفسنا جدا، عايزين ان احنا نركز ان احنا نقدم خدمة افضل، فواحدة واحدة بنطور المدن نفسها. اللي احنا متخيلين ان احنا نبدأ نركز على العاصمة في دول اخرى، فبإذن الله يعني نطمح ان يعني ديلي ميلز اطلقت في الرياض وبدأت تنتشر في دبي والقاهرة وبرلين ولندن.
اوكي فجأة ليش؟
الموديل
كله اسماء يعني فعليا في الخطة ولا يعني ان كلام طموح بس؟
لا فعليا في الخطة.
اوكي طايح عند دليفري هيرو في برلين مباشرة. إذا تقدر تكلم بس تعطينا على الأقل لو رقم تقريبي لعدد الشركات اللي معكم، الاشتراكات، عدد الطلبات اليومية، بس عشان واحد يتخيل الحجم اللي وصلته اليوم. لو نتكلم عن الطلبات اليومية مثلا كم تقريبا وصلته؟
احنا خلال الشهر بنوصل عشرات الالاف يعني، ما اقدرش اقول رقم بالضبط، بس نقدر نقول ان احنا بننمو بشكل سريع جدا يعني. النص الاخير من السنه اللي فاتت كنا بننمو تقريبا 35% شهر عن شهر. وبنطمح ان احنا دايما نبقى بنعمل 4 اكس سنوي من الارقام، وده بنحاول ان احنا نحافظ عليه ونفضل نكبر بيه بنفس المعدل يعني. فنقدر نقول ان احنا في مرحله نمو. وزي ما انت عارف السوق ده ان انت يعني عند ليفل نمو معين بتبدا ان انت تتغير في الموديل وتغير في النموذج وتبدا ان انت تحتك بمنافسين اخرين وهكذا يعني.
وانتم عندكم المؤشرات الرئيسيه اللي تتابعونها، وخلنا نقول اسمه النور ستار او الشيء اللي يهمكم، تعاملون مع الموضوع كمنصه اشتراكات ولا كتطبيق توصيل؟
عدد الوجبات اللي وصلناها بنجاح.
حلو. فأنتم أقرب لتطبيق التوصيل من نتفليكس.
بالضبط.
يعني حتى كتفعيل مشتركين
حاليا
نسبة الاشتراكات السنوية
بنشوفها يعني، كل ده بنشوفه يعني. بنشوف العميل الواحد بيطلب كم اشتراك، العميل الواحد بيقدر بفترة اللي بياخدها على الاشتراك الواحد، متوسط العملاء بتاكل قد ايه.
بس قصدي في نهاية المطاف انت يهمك العدد الطلبات بغض النظر هو جاي من نفس العملاء اللي هم من 6 شهور معك ولا هم جاي من 70 عميل؟
لا بس يعني هو يعني لما ببص على نورث ستار هو عدد الوجبات اللي وصلت
هذا شيء رئيسي بس
بس بيأثر عليه بشكل كبير عدد الناس اللي بتجدد عدد الناس اللي المستمر معايا واللي انا بستحوذ عليه جديد بيجي يضاف على المستمر معايا فطبعا كل ما زاد عدد الناس اللي معايا في المكملين في الاشتراكات كل ما بيأثر بشكل مباشر على الأرقام. إحنا عندنا أصلا استراتيجيتين تسويق, إحنا إزاي ترجع وتحافظ على الناس الموجودة وإزاي تستحوذ على عملاء جديدة وشركات جديدة تدخل معاك, فدول قصتين منفصلتين وقصتين بيدعموا بعض ولا بنبص عليها بشكل واضح وصريح.
هل تلاحظ اختلاف في التصرف ما بين المشتركين القدامى والجدد يعني اللي معاك من 6 شهور مقابل اللي أول مرة يشترك معاك؟
بالضبط في هو حسب
المشاكل في الكذا يعني حسب
هو هي هي الجوبز تو بي دان يعني المهام اللي العميل عايز يعملها بتفرق مع كل شخص التاني. لو الشخص عايز يخس وجاي بس عشان يخس نوعا ما ليه بيهيفير معين, هو زي الجيم كده مثلا عايز يشترك شهر ويشوف نتيجة فما بيخسش فممكن يقف شوية وبعدين يحس بالذنب يرجع تاني بعدها بشهرين فيشترك تاني فده بيهيفير بشكل ما. وفي شخص انا في المكتب ممكن يجي يوم الحد اوف نسيت اشترك في ديلي ميلز يلا بسرعه اشترك في ديلي ميلز عشان نسيت هاكل ايه فيبدا يشترك فده بيكمل معاك لان هو ده عنده ازمه. في شخص زي في منطقه بعيده اصلا عن المطاعم فده اوريدي عنده مشكله كبيره في ان هو يوصل لاكل فده بشكل مباشر محتاج الاكل يوصله كل يوم ولا وفي شخص مستعد للطلعات دايما فده ده ده بيطلب مره معانا يجرب وخلاص لا انا بحب اكل في
بس لا لاحظوا اي ترند مرتبط في العملاء المستمرين مثلا قله المشاكل مثلا انه يبدا مع الوقت ينزل تواصلوا معكم ولا اي شيء مرتبط اي نوع من التصرفات مرتبطه في الناس المشتركين معكم فتره طويله يقلل من تكلفتهم وتكلفه الحفاظ عليهم؟
ممكن يكون الجانب اللي احنا بنشتغل عليه بقوة ان هو لو هو بدأ يحس بالملل, هو طبعا بيأكل من تطبيق واحد لمدة طويلة زمنية والاشتراك اكتر اشتراك ما بينه هو اشتراك الشهري فهو شهر كامل بيأكل من نفس التطبيق فاحنا بنحاول ان احنا نطور عليها ان انت بشكل واضح نجدد في المينيو نجدد في انواعية الاكل ونعرفه بده ان انت المينيو تم تجديدها ففي مطاعم جديدة اتضافت فنبدأ ان احنا نتفاعل معها بشكل مباشر يعني. من جهة تانية في حاجات مخصصة زي كيتو مثلا هو ممكن يكون لقى ان ده احسن خيار ليه ككيتو فبيبدأ يستمر معاه عشان هو طول فترة كيتو مجرد ما يكسر الكيتو نظام الكيتو ممكن ياخد البيهيفير بتاعه ان هو يوقف او يجرب باقة تانية او كده فده نوع من البيهيفير اللي بنشوفه يعني.
سؤال تفضل بس كمان نقطة انت كل شيء
في بيهيفير تاني طبعا اللي بيجرب انت في اي تطبيق هتلاقي واحد شخص دخل جرب اسبوع وخلاص راحت عليه.
سؤال اخير فضول انا بقعد اسال اليوم ضار ما خلصنا قد 3 ساعات عندي فضول شديد صراحه في البزنس حقهم لكن خلني بناخذ سؤال قبل ما نختم الحلقه اللي هو موضوع الان اكيد جزء من يعني استراتيجيتكم في الحفاظ على العملاء موضوع الايميلات ترسل عروض ترسل اشياء للعميل عشان يشوفون الأشياء الجديدة عندكم يرجعون يجددون مرة ثانية. بحكم أنه عملائكم الأغلبية عظمهم منهم شركات هل تواجهوا مشكلة في إيميلاتكم أصلا ما توصل بسبب سياسة الشركات في البريد الإلكتروني؟
يعني ممكن دي نكون بنشوفها شوية مع لو العملاء حاطين الاشتراك الرسمي بتاعهم يعني لو العميل كإنديفيدوال حاطط الايميل العمل بتاعك ممكن تحصل
بس الاصل اللي يحطوا ايميلهم
بس الاصل اللي بيحطوا الايميل واصلا احنا برضو بنبعت البوش نوتيفيكيشن يعني دي بتوصل طالما انت معاك التطبيق فغير الايميل النوتيفيكيشن ده بيوصل غير ده احنا اصلا لو الشركه احنا متعاقدين مع الشركه نفسها الاتش ار نفسه هو اللي بيبعت الايميل فهيوصله يعني
بس الشركه نفسها اذا الشركه متعاقده معكم العرض غالبا بتتطلب انهم يحطون ايميل الشركه او تسوون عن طريق الارقام ولا شلون تسوون عشان تعرف ان هذا موظف
اللوكيشن او يا اللوكيشن يا ايميل الشركه اي حل منهم بنقبله.
جميل انا ما بيعطي نفس المجال صراحه
لا
بأبحر معك فبختم معك السؤال نختم عاده مع ضيوفنا ونختم فيه عاده مع ضيوفنا اللي هو لو برجع فيك الزمن اللي اول يوم بديت فيه ديلي ميلز بنفس التجربه ونفس الخبرات والمعلومات وش الاشياء اللي بتغيرها وش المشاكل اللي بتجنبها؟
اوكي ده سؤال كبير
عاد انت متابع البرنامج انك مجهز يعني
لو رجعنا في الزمن في نصيحة كانوا بيقولوا كده ان انت البرودكت ماركت فيت يعني ما او يعني التناسق ما بين السوق والمنتج يعني لازم تقعد تجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل له. فاحذر ان انت تحس انك وصلت له بسرعة. انت محتاج تطور اكتر واكتر واكتر وتفضل في مرحلة ان انت بتسعى للتناسق ما بين الماركت المنتج والسوق بشكل اكتر بكتير من انك تعمله متأخر. احسن بكتير.
وش اللي حسسك ان وصلت بسرعة؟
يعني انت مفروض لما تحس ان انت وصلت له مفروض انت تقفل الطلبات من حجم الطلبات اللي عمالة يجيلك.
اوكي
حلو. احنا حسيناه في الاول على ان احنا وصلنا له بسرعة. بس انت رجعنا من بعد كورونا مع كمية التطورات اللي احنا عمالين نعملها بدأنا ان احنا نستكشف اكتر ورجعنا لمود الاستكشاف. كنت اتمنى ان انا افضل في المود الاستكشاف ده في الاول اكتر من ان انا اثبت على نموذجي.
بس ممكن نشوف البرودكت ماركت فيت او التناسق المنتج مع السوق انه يكون في اثبات جدوى.
بالضبط.
يعني ممكن تنظر له بالنظره هذه او ممكن اذا انت بتنظر له بالطريقه هذه انه لان هملنا مثلا جانب الافراد في الجانب السكني وين كان فاحنا لسه ما وصلنا فعليا. فمو انتم المفروض وصلتوا من اول 48 ساعه.
بالضبط.
يعني عارفين تقريبا في فرق كفكره على الاقل.
هو في فرق ما بين ان انت اتحققت ان في سوق للي انت بتعمله ده وفي فرق ان انت خلاص هو ده البرودكت ماركت فيت وهو ده.
فوش لك بالنسبه لك البرودكت ماركت فيت يعني وش اللي تعرفه تقول هذا بالنسبه لي هو التعريف اللي يخليني اعرف انه المنتج متناسق مع السوق. انا قد مر علي رواد اعمال ما شاء الله حققوا البرودكت ماركت فيت 4 مرات ما ادري شلون. فانا بعرف بالنسبه لك وش التعريف.
التعريف الرئيسي ان انت سيرفراتك تقع من حجم الطلبات. يعني ده التعريف الرئيسي
انك تحل مشكلة كبيرة لدرجة انه في اقبال
كبير عليك. سيرفراتك تقع من كثرة الطلبات. يعني ده التعريف اللي بشكل صريح.
فاختصارا اذا كان في طلب كبير للمنتج حقك في السوق.
بالضبط.
مو شرط بس عشان ما نخلط مو شرط يكون طلب اسطوري انه لدرجه انه تطيح السيرفرات. انه اذا لقيت في طلب كبير للمنتج فهذا او على الاقل هذا التعريف الاساسي لل
بالضبط. ماركت بالضبط.
طيحه السيرفرات هذه يمكن طموح عندكم تطيحونه. تمام. والله يعطيك العافيه اخو محمد. استمتعت جدا بلقائك.
فرصة سعيدة.
شكرا لك.
ثانك يو.
شكرا لكم وشكرا لعبد الملك آل سعيد في اعداد هذه الحلقه. ياسر بن غانم من خلف الكاميرات مبدع ومتحملني يعطيه العافيه. في التحرير مرام بيبان وجميل عبد الاحد. في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي. في اداره الانتاج في هذا القصير وصالح بسلامه. في الاشراف على اذاعه 8 سحر سليمان. هذا كان بودكاست سوالف بزنس احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع.